بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
قدم الشام مرتين، الأولى مع عمه أبي طالب في تجارة له، وكان عمره إذاك 13 سنة، وكان من قصة بحيرة وتبشيره به ما كان من الآيات التي رآها مما بهر العقول، وذلك مبسوط في الحديث الذي رواه الترمذي مما تفرد به قراب يكونون، واسمه عبد الرحمن بن غزوان، وهو إسناد صحيح. ولكن في متنه قرابة قد بسط الكلام عليه في موضع آخر، وفيه ذكر الغمامة، ولم أرى لها ذكرا في حديث ثابت أعلمه سواه. قال: المقدمة الثانية في تجارة خديجة بنت قويرس.
المقدمة الثانية، نعم.
المقدمة الثانية في تجارة خديجة بنت قويرس رضي الله عنها.
قدومه الشام هذا مشهور عند أهل السير ومعلوم عندهم.
وصحبته مولاها ميسرة، فبلغ أرض بصرى فباع ثم التجارة ورجع، فأخبر ميسرة مولاه بما رأى عليه صلى الله عليه وسلم من لوائح النبوة، فرغبت فيه وتزوجت، وكان عمره حين تزوجها على ما ذكر أهل السير 25 سنة. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فاجتمع بالأنبياء وصلى بهم فيه، ثم ركب إلى السماء، ثم إلى ما بعده من السماوات سماء، ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم، ويسلم عليهم ويسلمون عليه، ثم صعد إلى سدرة المنتهى، فرأى هناك جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، ودنا الجبار رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث.
نعم، والصحيح أن الذي دنا فتدلى فكان كاب قوسين أو أدنى هو جبريل عليه السلام، كما جاء أيضا في الحديث الصحيح. نعم، وليس يقول فرأى هناك جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح، ودنا الجبار رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث الشريف. الصحيح أن ذلك هو جبريل عليه السلام وليس رب العزة عز وجل. نعم.
فرأى من آيات ربه الكبرى كما قال تعالى: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكلمه ربه سبحانه وتعالى على أشهر قولي أهل الحديث، ورأى ربه عز وجل ببصره على قول بعضهم، وهو اختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث، وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين.
وهذا أيضا لا دليل عليه، بل إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرده الصحيح، قد جاء عند مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وقال: نور أنا أراه. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. ولأنه لو كان رأى ربه عز وجل لكان أعظم مما رأى من الآيات، وكان أعظم مكرمة له صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذا الإسراء كان آية عظيمة، ولهذا ذكر الله في كتاب وذكر أنه رأى من آيات ربه الكبرى. فكيف وجاءت السنة بأنه رأى أشياء وسمع صريف الأقلام وغير ذلك مما رأوا في السماء أيضا من الأنبياء، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه بعيني رأسه، إنما رأى نورا. وقد جاء في الحديث: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولم يستثنى من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموسى عليه السلام لما سأل الله عز وجل رؤيته قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فدل هذا على أن أحد من البشر لن يرى ربه في الدنيا، لأنه لا أحد عنده الاستطاعة التي يرى الله عز وجل عليها، إنما الرؤية تكون في الآخرة. وقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى قول ضعيف ولم يثبت لا عن النبي ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي رأى ربه بعيني رأسه، إنما رأى نورا كما أخبره عن نفسه صلى الله عليه وسلم فقال رأيت نورا. إذن هاتان مسألتان، مسألة دنا فتدلى فقد جاء في الحديث الصحيح أنه جبريل عليه السلام، والمسألة الثانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فقد دلت الأدلة على أن النبي رأى نورا ولم يرى ربه بعيني رأسه، فإن أحدا لن يرى ربه حتى يوم. وكيف تكون هذه الفضيلة العظيمة؟ هذه الفضيلة العظيمة والله عز وجل ذكر فضائل الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل الأنبياء، هذا كلم ربه وهذا أعطاه الله عز وجل نعمة وفهم لغة الطير وكذا وهذا وذاك وكذا، وكيف لا تكون هذه الفضيلة الكبرى محكمة ومعلومة ومعروفة؟ هذه الفضيلة الكبرى وفضائله صلى الله عليه وسلم معروفة معلومة، وإنما تفسيره في الذي رآه نبيه صلى الله عليه وسلم تفسيره ما قاله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا. أما رؤية الله عز وجل على أوصافه فلم يرى أحد ربه. يتعلق بهذا أيضا مسألة وهي الرؤية المنامية، هل يرى الله عز وجل في النوم المنام، وهل هذا خاص من الأنبياء أو يتعدى؟ رؤية الله عز وجل في المنام هذه أيضا ثابتة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في هذا باختصار الملأ الأعلى، لكن أيضا ليست رؤية على أوصافه التي هو عليها، إنما يرى الإنسان أحسن صورة على حسب ما يكون من عنده من إيمان وصلاح. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أحمد رحمه الله تعالى أنه أيضا قد رآه إن صح ذلك عنه، والعلماء على أن هذا ليس خاصا بالأنبياء بل يتعدى غير الأنبياء، يتعدى غير الأنبياء، لكن يرى الإنسان صورة حسنة. أما أنه يرى الله عز وجل على أوصاف أيضا فهذه لا ترى في المنام. نعم.
نعم.
الكلام طويل في كتاب التوحيد سبق شرحه، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، هو بيعتمد على كلام عائشة رضي الله عنها في في الموضع هذا، ده موضع غير رؤية، الموضع تختلف، لكن هو يثبت هذا كتاب التوحيد وأطال الكلام فيه، أطال الكلام هذا في تفسير الآية غير موضع آخر، يعني أنه لأنه مر بمرا بمواضع. نعم. له مبحث طويل يعني في هذا. نعم.
وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه رآه بفؤاده مرتين، وانكرت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها رؤية البصر.
نعم، ما ورد عن ابن عباس انه رأى ربه، هذا ورد عنه بصيغتين، صيغة اطلاق رأى ربه وتقييد رأى ربه بفؤاده، فحملت هذه على تلك. رأى ربه يعني رآه بفؤاده، رأى نورا، أما أنه رأى ربه بعيني رأسه على صفته التي هو عليها هذا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
نعم. وروى مسلم عن أبي ذر قلت يا رسول الله رأيت ربك،
وأنكرت عائشة
رضي الله عنها، وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رؤية البصر.
نعم.
وروى مسلم عن أبي ذر قلت يا رسول الله
رأيت ربك، صحيح، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفريع، تقول لعائشة رضي الله عنها. والعلماء قالوا
لا اختلاف بين ابن عباس وعائشة، ابن عباس الذي قال رأى ربه، وعائشة التي قالت من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الله الفريا، لا اختلاف بينهما، إذ أن المنفي عند عائشة ليس هو المثبت عند ابن عباس. فابن عباس لما قال رأى ربه يعني رأى نورا، رأاه بفؤاد، أي قام بفؤاد من اللذة والنعيم والحبور والسرور ما قام. وأما الذي أثبته ابن عباس فهو رؤيا الفؤاد، فالذي نفته عائشة غير الذي أثبته ابن عباس، والكل متفق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه. نعم. وكيف لا يذكر هذا وقد ذكر ما هو أقل منه على وجه النعمة وتفضل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا يذكر هذا هو أعظم لا شك حتى في أهل الجنة، أعظم نعيم يؤتاه أهل الجنة رؤية الله عز وجل، كما جاء أيضا في الصحيح من حديث صهيب أظن إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرحمن سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أعظم نعيم أهل الجنة، ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه لكان أعظم فضيلة يفضل بها على الأنبياء، ولأن هذا على خلاف الأصل فتكون محكمة، لأن النبي هو نفسه الذي قال فإن أحدا لن نرى ربه، ما قال إلا أنا، وإن الله عز وجل قد رد ذلك على موسى عليه السلام، ولأن هذا لو كان حاصلا لذكر أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشفاعة، والأمم تذكر فضائل الأنبياء، أنت آدم خلقك الله بيدي وكذا، أنت موسى كلمك الله وكذا، أنت كل نبي تذكر الأمة فضائله، فلو كان هذا ثابتا للرسول صلى الله عليه وسلم لكان هذا من أعظم ماذا؟ من أعظم الفضائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي تذكر له. نعم نعم. نعم، الذين يقول في خلاف هؤلاء ما يتصورون الكلام عائشة ولا كلام من ولا كلام ابن عباس، فلذا أوردوا خلاف العقيدة. ما في خلاف العقيدة كما سبق، قاعدة محكمة، ما في خلاف العقيدة ليس بين الصحابة، بل ليس هناك خلاف العقيدة بين سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من بعض الصحابة ولا إلى اليوم ولا إلى اليوم، لكن فيه من خالف العقيد. تبهتم؟ تبه يا مدحت. فيه من خالف العقيد لكن فيه خلاف في العقيدة. لا، وما الفرق؟ خلاف في العقيدة، حينما أقول كلمة خلاف سواء في العقيدة أو في الفقه أو كذا، هذا يطلق على الخلاف المستقر، الخلاف الذي له حظ من النظر، إنما ليس كل قول يعد خلافا في المسألة. واحد قال قولا خالف المجمع عليه، خالف المنصوص عليه القطعي، يقال هذا خلاف في المسألة، هذا مخالف في المسألة، مخالف في المسألة. فنعم وجد بعض أحد السلف قد خالفوا في مسائل، لكن لا يعد هذا خلافا، لا يعد هذا خلافا. أما ما يستدلون به على بعض المسائل اللي ورد فيها في بعضها يعني خلاف كما يقولون، هذا من قضايا الاجتهاد وليس من قضايا الاعتقاد. واحد يقول مثلا اختلفوا هل الميزان يكون الأعمال أو يكون لكذا، هذا النصوص كلها دلت على جميع الأقوال، نصوص على أنها الأعمال، نصوص على أنها العام، نصوص على أنها البطاقة، هذا من اختلاف التنوع وليس التضاد، فقد جاءت الأحاديث والنصوص بهذا كله مثلا. أما أنها من مسائل الاعتقاد، أي ما يجب اعتقاده، لم تختلف الأمة بعد الصحابة فضلا عن الصحابة، عقيدة المسلمين واحدة من لدن الصحابة إلى آخر مسلم سلفي على وجه الأرض، لا يوجد خلاف العقيدة. في أحد خالف الأسماء والصفات؟ في أحد خالف القدر؟ في أحد خالف الصحابة؟ في أحد خالف إيمان باليوم الآخر؟ في أحد خالف عذاب القبر ونعيمه؟ في أحد خالف في إمامة؟ في أحد خالف في تعامل مع الأهواء والبدع؟ ما في أحد خالف أبدا،
ما في أحد خالف. إنما مسائل يظنونها خلافا وليس كذلك، مثل مسألة ابن عباس وعائشة يقول اختلف العقيدة، مثل مسألة الجنة التي أهبط منها آدم ولم يختلفوا فيها بل منقول فيها الإجماع، مثل مسألة عثمان وعلي ما يوم أفضل ومنقول فيها الإجماع بل منقول فيها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، السنة التقريرية كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا بأن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر وعمر وهكذا، فما في خلاف العقيدة. طب العذاب يقع على البدن ولا يقع على الروح؟ خلاف يقولون هذا إجماع أصلا، مذهب السلف وأئمة السلف أن العذاب واقع على الروح والبدن، فبعض الناس يريد خلاف وفيها الإجماع، وبعض الناس يتصور أن اختلاف التنوع في بعض السياقات أنه اختلاف تضاد، وبعض الناس يرى أن الخلاف في بعض المسائل التي ليست من مسائل الاعتقاد بل من مسائل الاجتهاد، فهم نص في تفسير شيء فقط فيعده خلافا في المسألة، إنما لم يكن الصحابة يختلفون في العقيدة أبدا، عقيدتهم عقيدة واحدة عقيدة واحدة. نعم، لكن فيه من بعض السلف مخالفات، يوجد بعض السلف هذا خالف في باب اعتقاد خالف فيرد عليه بما ثبت عن السلف رحمه الله تعالى. نعم، وبهذا يرد على من يقول مسألة الخروج على السلطان هذه مسألة خلافية بين السلف ويذكر من لدن الصحابة، فليأتي واحد مرة بأن أحدا نازع سلطانا لأنه ظالم، لأنه ظالم وعنده مسألة عنوانها جواز منازعة ولاة الأمور إن كانوا ظلمة وأنه يجوز الخروج عليه أو عزله، لا من الصحابة ولا من سلف الأمة المقتدى به، هاتوا رأس المسألة. إنما حصل اجتهادات في بيعة يزيد، هل البيعة دي تلزم أم تلزم من أصلها أصلا، تلزم ولا ما تلزم؟ أما أنه السلطان الظالم نخرج عليه لم يختلف الصحابة في هذا، وعلمونا ونحن صغار إن ده خلاف العقيدة، والخلاف العقيدة كان بين السلف بس ما كانش يستوجب هذا نزاعا، وإحنا لسه صغار علمونا هذا، فلما كبرنا وسمعنا من الأكابر وقرأنا كتب الأكابر عرفنا أن هؤلاء لا يفهمون ولا يفقهون، هذا محكم، هذا أمر محكم، أورد ما شئت عليه من إشكالات، هذا محكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وستطرق أمتي على 73 فرقة كلا في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب الواحدة التي هي على القول هذا ولا على القول هذا؟ واحدة، الواحدة دي لا تختلف، لو اختلفت لصاروا ثنتين، الواحدة التي ترى الخروج ولا التي لا ترى الخروج، الواحدة التي ترى تحريف النصوص في الأسماء والصفات ولا التي ترى إجراء النصوص على ظاهرها، أي واحدة من الثنتين؟ الواحدة التي لا تختلف، الواحدة التي قولها واحد من لدن النبي إلى آخر مسلم سلفي على وجه الأرض. ولهذا أنت الآن كابن تيمية، وابن تيمية كأحمد، وأحمد كالصحابة، ابن باز هو ابن تيمية، هو ابن عبد الوهاب، هو إلى آخره، ما يختلفون أبدا، ما يختلفون. ما الخلاف الذي بين ابن عثيمين وبين ابن باز في العقيد؟ ما هو؟ إنما مثلا بعض الناس قد اعتبر من الخلاف إيه؟ أن هذا مثلا ثبت عنده نص في اسم من أسماء الله فيقوله، والثاني عنده النص ضعيف فلا يثبت أن الاسم من خلال هذا النص ضعيف، ولك بس اختلفوا، فقد اختلفوا على قولين، فمنهم من أثبت الاسم ومنهم من لم يثبت الاسم. لا أبدا، الذي أثبت لأن النص ثابت عنده، والذي ما أثبت لأن هذا غير ثابت، عد هذه الأسماء وأن هذا اسم أو ليس باسم، هذه مسألة تخضع لثبوت النص، تخضع لثبوت النص. ثم إن أحيانا قد تخضع للتأويل من جهة هل هذا من باب الخبرية ولا هذا من باب الإسمي، إن الله هو المسعر، المسعر اسم ولا ليس باسم، فهذه مسائل تكون في الثبوت،
أو الدلالة. إنما متى يقال خلف منهج الأسماء والصفات؟ إذا رأى تأويلها بمعنى التحريف، أي أنه يخرج عن ظاهرها لغير معنى، يخرج عن ظاهرها، يقول لا يليق بالله أن يكون مثلا رحيما، لأن الرحمة هذه انكسار في القلب وكذا، لا يليق. ما أحد يقول من السلف هذا أصلا أبدا، ما أحد قال هذا. أحد نزع في رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة؟ أبدا. أما من يوجد فيقول من العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لتأويل يراه هو يراه من النصوص، نقول هذا تأويل مردود. والمنقول عن النبي وعن الصحابة أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. فالعقيدة ما فيها خلاف أبدا، العقيدة تكون واحدة، لأن النبي قال كما عند الترمذي لما خط خطا مستقيما وخط خطوطا معوجة قال هذا سبيل الله، وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال ولا تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فهو سبيل واحد لا اختلاف فيه. طيب سبيل واحد اختلاف فيه في مسائل الأحكام اللي هي النزول على الركبتين ولا اليدين ولا الزكاة ولا كذا، لا، لا زالت قضايا الاجتهاد في ذلك أكثر من قضايا الإجماع. أيهما أكثر في الفقه، الإجماع أو قضايا الاجتهاد؟ الأكثر إيه؟ الاجتهاد، الاجتهاد. إنما المنصوص عليه في السبيل والصراط والجماعة كل هذا أمور الأصول، أصول الاعتقاد، هذه لم تختلف الأمة. فإذا كانت الأمة في ذلك على قولين، فأي قول سنجعله كاشفا جليا نرد به على أهل البدع والأهواء؟ زي واحد أرسل سؤال أمس في فتاوى الأربعاء يقول بأنه كان في السعودية، ففي دكتور مصر عندهم في الجامعة هناك، فبيسألوا عن هشام البيالي، قال له هشام البيالي هذا عنده مخالفات في الأسماء والصفات، يعني ما تستمع عنده مخالفات في الأسماء والصفات. فقلت هذا رجل صدق وكذب، صدق فعلا عنده مخالفات في الأسماء والصفات، أخالف في الأسماء والصفات المعطلة والممثلة، فلا أعطل صفة الله عز وجل ولا أمثل، لا أجعل الله كخلقه، ولا أعطل صفة وصف الله بها نفسه أو وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلا أنا عندي مخالفات لمنهج أهل الانحراف في ذلك المعطل ومثل. أما أنه عندي مخالفات في باب الأسماء والصفات في منهج السنة والجماعة أو لمنهج السنة والجماعة، فليأتي بموضع، والله إن أتى بموضع نحن خلفنا فيه فيكون مشكورا جزاه الله خيرا ونرجع عنه ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن فيما نعلم ويعلم طلابنا أنه لا يوجد شيء في هذا من باب التقعيد، من باب التأصيل، من باب الشرح، ويرجع إلى مئات الكتب في هذا الباب. والذي ينتقد إنسانا يقول عنده مثلا مخالفات في موضع كذا قال كذا، هو هذا الذي ينبغي أن يكون. واحد عنده مخالفات في الأسماء والصفات يبقى لابد أن يذكر هذا، مثل ما نقول نحن في رضواني عنده مخالفات في الأسماء والصفات 1 2 3 4، ولا بس عنده مخالفات، نقول في اسم الله عز وجل الأعظم كذا لا يعتبره من الأسماء وهذا مخالف في الأسماء والجماعة، نقول في العدي عدد 99، نقول في تأويل النصي إن الله كذا. هو بقى لما جاء يقول هشام البيل عنده مخالفات في الأسماء والصفات، قال له مرة واحدة امرأة اتصلت عليه في القناة وقالت له مش عارف ايه كده فاتلخبط وكذا وكذا. طيب حصل ده؟ حصل. ولا هذا كلام يقال في الطرقات وكلام يقال بلا سند، لكن حينما نقول نحن رضواني خالف الأسماء والصفات يبقى لابد أن نعلم أننا موقفون بين يدي الله، حتى لو ما تتبعنا رضواني ولا حتى رد علينا طالب من طلابنا وقال ما الدليل. ينبغي علينا أصلا قبل أن نقول فلان عنده مخالفة أن تكون المخالفة دي ثابتة عندنا أو عند بالنقل عن العلماء، هذه واحدة. الأمر الثاني الإنسان يتدين بها، فقد يكون هناك تعسف في انتقاد رضوان، تعسف في انتقاد رسلان، تعسف في انتقاد أحد الناس، ولو كان عنده 100 بدعة بس في تعسف في البدعة الواحدة بعد 100، هل أنا أتدين الله عز وجل فعلا بأن هذه مخالفة؟ هل أنا أتدين الله بهذا؟ أتدين الله بهذا؟ أنا لو ما تدينت أقول العلماء قالوا هذه مخالفة، لكن أنا لم يظهر للوجه أنقل لكن أنا أتدين بهذا؟ أنا ما أتدين الله عز وجل بهذا، أنا مخالفة مش قصده، لا غير. واحد يقول أنت تدين إن 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 رسلان مثلا عنده انحراف في باب الحكم،
قول اه تدين اتدين من اوجه عديد نذكرها دائما، رسلان والعز، رسلان والكلام في الحكام الاخرين، رسلان والكلام في الحاكم الحالي بالانتقاد وكذا، رسلان ومؤسسات الدولة، رسلان ادلة ولا لا ادلة. لكن ما تقوليش بقى يعني اذا انت تعتقد ان هو قصده انه يخرج على السلطان وان هو كذا، اقول لك لا. اما القصد فان رسلان لا يقصد هذا الخروج على السلطان، لكن من الذي قال لك بأن الرد على المخالفة يلزم فيه أن يكون الشخص عاريا عن القصد؟ رسلان نفسه لا يقول هذا، رسلان هو يرد على المأربي يقول والله لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد هذا السب للصحابة ما لحلفت. ولهذا الانتقادات التي ترد على سيد قطب كذا، أنا أسألك سؤالا في الصحابة والأنبياء، هل سيد قطب يقصد إهانة الصحابة ويقصد إهانة الأنبياء؟ أنا أقول ما أقول كلام مطلق، أنا أنقل لك عن سيد قطب أنه لا يقصد صب الصحابة من كلام سيد قطب في رد على محمود شاكر، وهو يقول إنما برأت الإسلام من هذه الأفعال. أنا ما قصد، سيد قطب نفسه يصرح بهذا، إذا لازم القصد. فالإنسان إذا قال فلان عنده مخالفة لا بد أن يأتي بالمخالفة، وأن تكون هذه المخالفة يتدين بها بين يدي الله. هي المسألة لعب كرة، من الذي يكسب حتى ولو لو بهدف مزور؟ لا، المسألة أنك ديانة توقع بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما أحد ينفعك، والله لا ينفعك طلابك ولا تنفعك شهرتك ولا ينفعك علوك إن علوت على خصمك بغير ديانة، والله هذا ما ينفعك إن وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعندنا قاعدة علم لابد أن تنضبط، وديانة لابد أن تكون، وهذا الذي يقوله العلماء في الكلام في الجرح والتعديل، لا تنفذ أجندات خاصة كما يقولونها مصطلح في السياسة، لكن نقول في العلم أيضا لا تنفذ هوى، لا تنفذ أغراضا، يكون جرحك وتعديلك على حسب هوى، هوى لأنه تكلم فيك، لأنه ما وقف بجوار ماذا، لأنه ما كذا، لأنك تريد أن تعلو عليه، لأنه هو الوحيد اللي في الساحة تريد أن تكون أنت رقم واحد، كل هذا الكلام ما يصلح. اذهب تاجر في دجاج وتاجر في حبوب وتاجر في كذا، وكن تاجرا صادقا، تلقى الله أنك تاجر صادق، نعم ما تلقى الله عليه، لابد تلقى الله حالما فاجر، لابد حتى تشتهي بالناس. طب ما مشهور بين الناس تجار، مشهور بين الناس أرباب أموال، مشهور بين الناس مدراء مدارس، مشهور بين الناس أساتذة يدرسون، هذا أفضل مدرس لغة عربية، هذا خذ لك أفضل شيء من أمور دنيا، من أمور دنيا، لكن لا تأخذها في أمور الآخرة، لا تأخذها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث العظيم الذي كان إذا أراد أبو هريرة أن يحدث به حصل له ما حصل يغشى عليه، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. لو ما أعرف أنا ولا أنت الحديث لكان الواحد منا ينتظر أن يكون مرابي زاني فاجر مبتدع ضال، لكن قارئ للقرآن تعلمه وعلمه، لكن رجل قاتل حتى قتل، لكن رجل ما ترك من سبيل يحب أن ينفق الله عز وجل فيها العبد نفقته حتى أنفق فيها، كل هؤلاء يعرفهم الله نعمه عليه، ثم يأمر فيساق بهم إلى النار، والسبب أنهم فعلوا ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم لا تجامل شيخك، إن كنت ترى هذا ديانة فاعتبر هذه ديانة، لكن أيضا لا تكن بليدا، دائما الحق يكون وسطا. واحد على طول الخط ناوي، نويت ألا أتكلم في أحد لا بديانة ولا بغير ديانة، هو كده بيتدين، ده اسم ورع كاذب، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. فإن الورع لا يأتي إلا بخير، كما أن الحياء لا يأتي إلا بخير. فواحد يقول أنا ناوي، لا لا لا، وأنا اللي دخلني في هذه، يجب عليك ولا تكون أثما. فإن من العلم الذي إذا كتم أثما الإنسان عليه علم ما يتميز به أهل الحق من أهل الباطل، لازم يجب علي أعلم الأمة أن ابن باس كان عالم سلفي، وأن القرضاوي مبتدع، طالما بصرني الله بهذا ما أميع المسألة وقل دعوني من هذه المسألة، وإني لا يجب أميز حتى يتعلم طلابي وحتى يتعلم الناس وحتى ينتشر هذا في الناس. لابد أئمة السنة كما نص على ذلك أئمة السنة، شوف كتاب البراء البهاري رحمة الله عليه يقول: وعلم أن إذا أحب فلان وإذا أحب العبد فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا أحب فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب بدعة. فمتى نعرف فلان وفلان هذا إلا بالسنة؟ يبقى الإنسان إذن يأخذ بالوسط، اللي بيقولك ما فيش جرح وتعديل، اللي بيقولك في جرح وتجريح، لا، في جرح وتعديل، جرح على علم وتعديل على علم، ولابد تمشي واضح المعالم في هذا. فالحق وسط دائما بين غلو وجفاء، بين غلو وجفاء. والعلماء علمونا وربونا على هذا، وينبغي نحن حتى في التعاون مع العلماء نتعامل بموجب ما ربونا عليه. هذه بضاعتكم ردت إليكم، فمنكم وإليكم، علمتمونا أن الحق كيت وكيت، علمتمونا أن الجرح كذا وكذا، علمتمونا أن التعديل كذا وكذا. فهذه بضاعتهم ترد إليهم. ولهذا فإن كلام كل واحد معروض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواحد إذا قال فلان عنده مخالفة، ما الدليل؟ لكن لو ما عندك أدلة على المخالفة وعندك يقين بأن العلماء تكلموا فيه، أحد الإخوة في المعرض، معرض الكتاب، تصعيه الفلان مثلا لو كتب، قلت والله أنا ما أطلع على المخالفة، لكن الذي أعلمه أن العلماء حذروا، بس أنا ما أدري، ما اطلعت على تحذير العلماء مفردات هذا التحذير، ما أدري والله، لكن الذي أعلمه أن العلماء تكلموا في هذا الرجل وحذروا منهم، بس أنا ما اطلعت على تحذير العلماء. يبقى الذي تعلمه قله، ولما تعلمه لا تزد عليه. هذا الواجب على الإنسان، هذا الواجب على الإنسان. نعم وتجرحين فين؟ طيب ما الإشكال في هذا؟ هو الإشكال عنده يقول يعني أن الله قال فاسعوا إلى ذكر الله ولم يقل إلى سب فلان أو الكلام في فلان، كيف نجيب؟ صاحب إسماعيل صاحب التوكتوك كيف تجيب؟ هو يقول فاسعوا إلى ذكر الله، فده يتنافى مع ذكر فلان، فكيف نجيب عنه؟ لو هو عندك يتكلم، لو هو شيخك الآن هو يتكلم بهذا الكلام، يا شباب لا تذكر اسما على المنبر، فإن الله قال فاسعوا إلى ذكر الله ولم يقل فاسعوا إلى ذكر فلان، فبما نجيب؟ ولي إسماعيل أنت عارف إسماعيل، بس السؤال مفاجأة يعني. نعم طيب لو مخالف يذكر اسمه المصلح. طيب هل هذا يتنافى مع ذكر الله؟ ليه؟ لا يعني لماذا لا يتنافى مع ذكر الله؟ هو بيقول الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الشخص هذا أنت تقول لو كان بحق ما في إشكالية. طيب لو كان بحق وما في إشكالية، كيف نجمع بينه وبين فاسعوا إلى ذكر الله لا إلى ذكر فلان؟
لأنه
من ذكر الله. هو ما هو ذكر الله أصلا؟ ما هو ذكر الله؟ ما ذكر الله؟ لا إله إلا الله. يطلع واحد من المنبر يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أقم الصلاة. هل يقول هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أقم الصلاة. هو ده ذكر الله؟ من مراد أصلا بذكر الله؟ فاسعوا إلى ذكر الله. ولذكر الله أكبر. ما المراد بذكر الله؟ ذكر الله شرع الله على وفق هدي رسول الله على المنبر. لكن لو قال هو لو قال بأن الإنسان في الخطبة ركز على المواعظ وركز على كذا كذا ولا يذكر أشخاصا إلا إذا دعا داع لهذا، هذا الداعي لا يتأجل، هذا الداعي مرتبط بموضوع نتكلم فيه، هذا هذا إلى آخره، نعم. لكن أنا أطلع أعمل منبر أقول أما بعد الرد على محمد سعيد رسلان، لا، هذا في دروسي، هذا في كذا، هذا ممكن يأتي طارئ، والخطبة القادمة الرد على القرضاوي، والخطبة التي بعد كذا، هذا لو وقع داعي لا تأجل ممكن. لكن لو زوج يرى هذا عرضا مثلا فإذا ما في إشكال. لكن هل ذكر الشخص إذا كان هذا لغرض شرعي، إذا كان هذا لغرض شرعي يتنافى مع ذكر الله؟ ذكر الله كل شرع الله، هذا ذكر الله، ذكر الله شرع الله عز وجل. فاسعوا إلى ذكر، قيل الخطبة قيل الصلاة، والخطبة طالما أنها لا تخرج عن شرع الله فكلها من ذكر الله سبحانه وتعالى إذا كانت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه ما في أشكال. إسماعيل صاحب التوك توك رد على هذا، هذا معروف أصلا، يعني ذكر الله. لأنه لو أخرجت شيئا من شرع الله بموجب هذا يلزمك أن تخرج ما سوى. أنا سأقول مثلا والأحكام الفقهية أخرجوها، لأن ليس من ذكر. ما ذكر الله أصلا يحتاج إلى تحديد؟ ذكر الله، ذكر الله ما هو؟ الأذكار يعني، ولا ذكر تلاوة القرآن، ولا ذكر الله ذكر السنة، ولا ذكر الله القصص، ولا ذكر الله الأمثال، ولا ذكر الله العقيدة، ولا ذكر الله ماذا؟ ما هو ذكر الله؟ يبقى أنا حينما أضع ضابطا لذكر الله حينئذ أنفي ما عدا، يبقى يلزمني هذا أن أخرج هذا عن ذكر الله كذا. لكن لو أنا قلت مثلا، لو أنا جبتها من وجه آخر وهو قلت مثلا أصل في هذه الخطاب المواعظ وتذكير الناس بكذا وكذا، ومثل هذه الأشياء تذكر للحاجة، فلا ينبغي الإنسان أن يتوسع فيها ويكثر منها، دي مسائل أخرى، هذه مسألة أخرى. نعم. يبقى الإنسان ينظر إلى ما يدخل في المصطلح وما يخرج منه. نعم. أيوة علي. أيوة يقول في العموم، لا لكن الشخص. نعم. نعم. نعم.
روى مسلم عن أبي ذر قلت يا رسول الله رأيت ربك، فقال نور أنى أراه. وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قديما وحديثا اعتمادا على هذا الحديث واتباعا لقول عائشة رضي الله عنها، قالوا هذا مشهور عنها ولم يعرف لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بفؤاده ونحن نقول به.
يقول ابن كثير ونحن نقول به. وما ورد عن ابن عباس يقول إلا ما روي عن ابن عباس أنه رآه بفؤاد، هل هذا يخالف قول عائشة؟ كما قلنا هذا ما يخالف قول عائشة لأنه قال رآه بفؤاد. والذين يقولون بأنه رآه يقولون رآه بعين بصره، بصره، ما يقولون بفؤاد. وابن عباس ما قال بعيني رأسه، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يرد عن النبي ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم وكذا أنه رآه بعيني رأسه. نعم.
وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح شيء في ذلك لا مرفوعا بل ولا موقوفا والله أعلم.
الله أكبر، الله أكبر. شوف يا أخوان العالم لما بيكتب حتى في السيرة في أي باب من الأبواب طالما عالم محقق متفنن فعلا العلم سبحان الله، هذا العلم قول محقق نقل مصدق، أشياء تكون ثابتة تتبع قاعدة العلم ليس من باب التخرصات. نعم.
ورأى الجنة والنار
يجوز تقبيل القبر كما أن قيسا كان يمر بديار ليلى فيقبل ذاك الجدار وذاك الجدار. فالدليل على تقبيل الإنسان لقبر الحسين أو قبر كذا، قيس كان يقبل ذاك الجدار وذاك. وما أحد قال إنه هو وقع في شرك، من اللي في الأمة قال إن قيس أن قيسا وقع في شرك؟ سبحان الله. نعم.
وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح شيء في ذلك لا مرفوعا بل ولا موقوفا والله أعلم. ورأى الجنة والنار والآيات العظام،
رأى الجنة والنار، ذكر الله هذا، رأى الجنة والنار والآيات العظام، فلو كان رآه سبحانه وتعالى بعيني رأسي لكان لكان ذكر هذا أعظم من ذكر ما رآه من غيره. نعم.
وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلة إذن 50 ثم خففها إلى 5،
فتضبط الصلاة كانت اللي هي 5 كانت في هذه الليلة. أما ما ذكر، وهذا يحتاج إلى ثبوت أيضا، البعض ذكر أنه مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل ذلك في أول النهار وفي آخره، هذا إذا ثبت، فتكون صلاة في أول النهار وفي آخر النهار. أما الصلوات الخمس فرضية الخمس هذه لم تكن قبل ليلة الإسراء. نعم.
وتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه جل وعز في ذلك، ثم أهبط إلى الأرض إلى مكة إلى
كما جاء في الحديث الصحيح في حديث الإسراء عند مسلم وغير. نعم.
ثم أهبط إلى الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام فأصبح يخبر الناس بما رأى من الآيات.
نعم.
فأما الحديث الذي رواه النسائي
فدل هذا على أن المعراج كان ليلة الإسراء، ولم يحصل هذا للرسول إلا مرة واحدة. الإسراء والمعراج ما حصل لمرة واحدة، والليلة التي وقع فيها المعراج هي الليلة التي وقع فيها الإسراء، فأسرى به إلى بيت المقدس ومن ثم عرج به إلى السماء. نعم.
فأما الحديث الذي رواه النسائي
وأن الإسراء والمعراج كان بروحي وجسدي، وأنه كان يقظة ما كان مناما، إذ لو كان مناما لما كان آية، فإن الإنسان يرى في منامه أشياء عجيبة ولا يكذب الواحد في ذلك. هل الكفار النبي يقول لهم رأيت أني ذهبت إلى بيت المقدس ويقولون وينكرون عليه ويكذبونه؟ نعم.
فأما الحديث الذي رواه النسائي في أول كتاب الصلاة، وروى النسائي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها، فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال انزل فصلي، ففعلت فقال أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر. ثم قال انزل فصلي، فصليت فقال أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى. ثم قال انزل فصلي، فصليت فقال أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى. ثم دخلت بيت المقدس فجمع الأنبياء فقدمني جبريل حتى أممتهم، ثم صعد بي إلى السماء الدنيا. وذكر بقية الحديث فإنه حديث غريب منكر جدا وإسناده مقارب.
نعم.
وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على نكارته والله أعلم.
نعم. وأنه ما حصلت الصلاة إلا في بيت المقدس، أما قبل ذلك ما حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة، لما هذا كان في بيت المقدس. نعم.
وكذلك الحديث الذي تفرد به بكر بن زياد الباهلي المطروق عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسري بي قال لي جبريل هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصل فيه، قال لا يثبت أيضا لحال بكر بن زياد المذكور.
نعم.
وهكذا الحديث الذي رواه ابن جرير في أول تاريخه من حديث أبي نعيم عمر بن الصبح أحد الكذابين المعترفين بالوضع عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ذهب إلى يأجوج ومأجوج فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا أن يجيبوه.
سبحان الله. نعم. إلى يأجوج ومأجوج. نعم.
ثم انطلق به جبريل عليه السلام إلى المدينتين يعني جابلق وهي مدينة بالمشرق.
جابلق.
جابلق وهي مدينة بالمشرق أهلها من بقايا عاد.
وأهلها من بقايا عاد.
وأهلها أهلها من بقايا عاد ومن نسل من آمن منهم. ثم إلى جابرس وهي بالمغرب أو جابرس وهي بالمغرب.
جابرس.
جابرس وهي بالمغرب. وأهلها من نسل من آمن من ثمود. فدعا كل منهما إلى الله عز وجل فآمنوا به. وفي الحديث أن لكل
أن هذا موضوع نعم.
وفي الحديث أن لكل واحدة من المدينتين 10,000 باب، ما بين كل بابين فرسخ، ينوب كل يوم على باب 10,000 رجل يحرسون، ثم لا تنوبهم الحراسة بعد ذلك إلى يوم ينفخ في الصور. فوالذي نفس محمد بيده لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع الناس من جميع أهل الدنيا هدة وقعة الشمس حين تطلع وحين تغرب. ومن ورائهم 3 أمم منسك
وتاريس نعم.
وفيه أنه صلى الله عليه وسلم دعا هذه الثلاث أمم فكفروا وأنكروا وهم مع يأجوج ومأجوج. وذكر حديثا طويلا لا يشك من له أدنى علم أنه موضوع.
من له أدنى علم أنه موضوع. وقد اعترف عمر هذا من الصبح أنه قد اعترف بالوضع نعم، أنه كان من الوضعين الكذابين نعم.
وإنما نبهت عليه هنا ليعرف حاله فلا يغتر به، ولأنه
ويكون هذا من نوع العلم، فالعلماء ينبهون على هذا على الضعيف وعلى الموضوع أو كذا نصحا للأمة حتى لا يغتر أحد بذكر هذه الأشياء. ولهذا كان الحفاظ يحفظون الصحيحة والضعيفة كما كانوا يحفظون المرفوعة والموقوفة ليميزوا بين كلام النبي وبين كلام غيره نعم.
وإنما نبهت عليه
هنا ومن هنا ومن هنا تصور كيف يحفظ هذا مثلا 1,000 حديث، كيف يحفظها 600,000 حديث والمرفوع لا يبلغ ذلك، والمرفوع لا يبلغ ذلك. فهذا عائد إلى المرفوع وغيره، عائد إلى المرفوع بطرقه، فقد كانوا يعدون هذه الطرق أحاديث، عائد إلى الصحيح وغيره، فيحفظ 1,000 حديث من المرفوع ومن الموقوف ومن الصحيح والضعيف والطرق حتى يبلغ هذا العدد. وإلا المرفوع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ هذا نعم.
وإنما نبهت عليه هنا ليعرف حاله فلا يغتر به، ولأنه من ملازم
ما ترجمنا الفصل
ما به. ترجمنا الفصل به ومن توابع ليلة الإسراء والله أعلم
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فصل. وهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقدمنا ذكر غزواته وعمره وحجته، وذلك كله من توابع هذا الفصل، فأغنى ذكر ما تقدم عن إعادته
هي الأماكن التي نزلها النبي أو رحلات النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فأعظمها هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نعم.
قال فصل. سماعاته
النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وتربى فيها ونزل الوحي عليه بها، وشاء الله عز وجل أن تكون المدينة هي مركز الإسلام ومركز الدعوة، ولهذا بلد الداعية هي البلد التي يحصل بها قوة في الدعوة، ليس التي ولد فيها والتي نشأ فيها. كذلك بلد العلم هي البلد، بلد الطلب هي البلد التي يجد فيها العلم. أما أن الإنسان يبقى في بلده عند بيوتها ودورها وشوارعها ومائها ويتغنى بأطلالها وكذا ويترك ما فيه منفعة، لا. لو وجد الإنسان علما في أقصى مكان في الأرض واستطاع أن يصل إليه ليجد علما ويطلب فيه علما ويزكي نفسه فيه فهي بلده البلد التي تقوى فيها الدعوة هي بلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى المدينة، ولهذا أرضى الأنصار يومها بهذه المقولة لما قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يعود الناس بالشيء والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. فهذا أعظم ما أرضى به نبي الأنصار نعم.
قال له شيخنا بل الدم الدم والهدم الهدم
نعم.
لما قال يعني إذا نصرك الله أن تعود إلى مكة فقال بل الدم الدم والهدم الهدم
نعم.
يعني أنا معكم أنتم من يعني
نعم نعم.
فصل. سماعاته ورواياته عن غيره
نعم.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة،
اللي هو الصلاة. هل كان النبي يصلي قبل ليلة الإسراء، قبل فرضية الصلاة في المعراج؟ نعم.
ذهب جماعة إلى أنه لم
يكن، اقرأ في
قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد. وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، فصار الفرض قيام بعض الليل ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. وقال أيضا: كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا، وكذلك أصحابه، لكن اختلف هل افترض قبل الخمس شيء من الصلاة أم لا. فقيل إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. والحجة فيه قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ونحوها من الآيات.
نعم، ليس في ذلك دليل، فإن مراد بذلك صلاة الصبح وصلاة الصبح وصلاة العصر، ولكن هذا بعد فرضية الصلوات، لفضيلة هذه الصلوات، وليس أن هذه الآية كانت قبل. نعم. ولما في ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الإسراء أن الصلاة كانت تفرض عليه صباحا ومساء، هذا فيه نظر وخلاف بين أهل العلم. والذي أذكره أن هذا ورد من وجوه مرسلة وليست من وجوه متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن على كل الإجماع على أن الصلوات الخمس لم يكن إلا في ليلة المعراج. نعم. نعم. أيوة، هذا في ماذا؟ يعني هذا في ماذا؟ في لا، هذه الفرضية كانت متى، والكلام في متى. نعم.
ما هو بقول يا شيخ القرطبي رحمه الله تعالى: قال القرطبي: ولم يختلفوا في أن جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها. الصلاة والمواقيت،
الصلاة الخمس يعني.
نعم،
الصلاة الخمس والمواقيت، وصلى في أول وقت وفي آخر.
والصفة. نعم. أيضا
كل هذا
والصفة.
نعم.
قال: فصل. قد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم سمع كلام ربه عز وجل وخطابه له ليلة الإسراء، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: فنوديت أن قد أتممت فريضتي وخففت عن عبادي، يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وهي خمس وهي خمسون. فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين، كما في قوله تعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
فدل هذا على أن النبي شرف بسماع الله كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فالله عز وجل كلم نبيه صلى الله عليه وسلم حقيقة بحرف وصوت. نعم.
قال علماء السلف وأئمتهم: هذا من أدل الدلائل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقة. وقال جماعة منهم:
لا يقوم بذات مخلوقة، كما تقول المعتزلة أن الله عز وجل ما يتكلم، إنما خلق الكلام في ذوات، خلق الكلام في شجر، خلق الكلام في كذا، فيقول هو لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقة، فما في ذات مخلوقة كشجرة وغيرها تقول إني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فيكون خالق مع الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وقال جماعة منهم: من زعم أن قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر.
صحيح، لأن يكون هناك إله مع الله. نعم.
لأنه بزعمه يكون ذلك المحل المخلوق قد دعا موسى إلى عبادته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. وقد روى صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أحاديث كثيرة كحديث يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته الحديث، وقد رواه مسلم، وله أشابه كثيرة. وقد أفرد العلماء في هذا الفصل مصنفات في ذكر الأحاديث الإلهية، فجمع زاهر بن طاهر في ذلك مصنفا، وكذلك الحافظ الضياء، وجمع علي بن بلبان مجلدا رأيته يشتمل على نحو من 100 حديث.
هذه الأحاديث القدسية، يعني الأحاديث الإلهية هي الأحاديث القدسية، وهذه كلها قالها الله سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن الله يتكلم، وأن صفة الكلام ثابتة له سبحانه وتعالى، وهذا مجمع عليه، والأدلة على هذا كثيرة جدا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ نادى ربك موسى، فقربناه نجيا، ومن أصدق من الله قيلا حديثا. نعم،
شو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن والحديث النبوي؟
نعم،
الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي،
لفظ القرآن ومعناه من الله سبحانه وتعالى، أما في الحديث القدسي فهذا لفظ من الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يقول يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي فأجعلت منكم محرما، فهذا أيضا لفظه من الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه. والحديث النبوي هذا لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أداه بلفظه، وإن كان هذا المعنى موحى به إليه أيضا، كان موحى إليه، لكن الفارق بين القدس والقرآن أو الإله والقرآن التعبد، وأنه أيضا لم يرده الحفظ كما ورد القرآن، إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظون. نعم،
رواية الحديث القدسي بالمعنى شفنا.
نعم،
رواية الحديث القدسي بالمعنى هل يجوز لنا كالحديث النبوي؟
روايته بالمعنى ما أدري، لكن هو نسبة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي تقتضي أن الإنسان يقول نفس اللفظ ولا يبتعد عنه، لكن ما أدري يعني من جهة المعنى يجوز كالحديث النبوي أم لا، تراجع هذين.
وقد ذهب جماعة من أهل الحديث والأصول أن السنة كلها بالوحي، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم،
وهذه المسألة مقررة،
لكن ما معنى الوحي؟ السنة كلها بالوحي، يعني أن الوحي ينزل بألفاظ السنة، ليس المعنى هذا، وإنما بوحي، إما ينزل شيء من السماء به، وإما الإقرار، إقرار ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بالوحي يعني إقرارا أو لفظا ينزل به الملك. نعم،
وهذه المسألة مقررة في كتب الأصول، وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن، واختلفوا هل رأى ربه سبحانه كما قدمنا، وقد رأى جبريل عليه السلام هناك على صورته، وكان قد رأاه قبل ذلك منهبطا من السماء إلى الأرض على الصورة التي خلق عليها، وذلك
يعني
ابتداء الوحي.
يتفقون المعنى من الله عز وجل، لكن اختلفوا هل اللفظ يكون من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن هذا أن اللفظ من الله سبحانه وتعالى، لأن الإسناد فيه لله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فهذه نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، فما فائدة هذه النسبة إذا كان اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، يعني قل ابن باز إن كنت عالما بالمعنى في الحديث القدسي أو الإلهي فقله، يعني فيجوز الرواية بالمعنى كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم، لأنه العلماء الذين رأوا ذكر الحديث بالمعنى النبوي وضعوا لذلك ضوابط، الضابط الأول أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، الضابط الثاني ألا يكون مما يتعبد بلفظه، الضابط الثالث ألا يكون من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، لأن الجوامع تراد كما هي. فهل الحديث القدسي هذا يدخل في هذا الباب؟ لا، هو حديث مثلا أحكام أو كذا، نسبة الكلام من الله عز وجل، فهل هو أقرب إلى ما يتعبد بلفظه أو هو كجوامع الكلم لابد أن تنقل كما هي؟ هل هو أقرب إلى هذا أو أقرب إلى إلى غيره مما يجوز روايته بالمعنى في الحديث النبوي؟ يعني هذا محل نظر الحقيقة، لأن يعني الإسناد إلى الله سبحانه وتعالى، الإسناد إلى الله عز وجل. لكن أشرح الحديث نعم أقول معناه كذا، لكن الذكر بالمعنى فقد أنسب فيه إلى الله عز وجل ما لم يقوله لفظا، مثل ما يكون في القرآن، فهذا محل نظر الحقيقة. نعم نعم.
سؤال الشيخ الرجحي حفظه الله تعالى: هل الأحاديث القدسية من كلام الله لفظا ومعنى، أم هي كلام الله معنى فقط؟ وهل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ فأجاب: الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: قال الله تعالى، قال في حديث أبي ذر: قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي الحديث. وهو كلام الله لفظا ومعنى، لكن يختلف عن القرآن.
طبعا إذا أثبتنا اللفظ خلاص أثبتنا المعنى، لأن الألفاظ معاني، فإذا قلنا هذا لفظه من الله يعني ومعناه، يعني ومعناه. نعم، فكلام الله عز وجل ألفاظ ومعاني، ألفاظ والمعاني، فالألفاظ والمعاني من الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي الحديث القدسي، خلافا للأشاعرة الذين يقولون بأن القرآن معناه من الله، فهو معنى قديم قائم بذاته سبحانه وتعالى، واللفظ من جبريل، عبر جبريل عما في نفس الله، فجعلوا القرآن هو الايه؟ المعاني دون الألفاظ. أما المعتزلة فعندهم أنه لا الألفاظ ولا المعاني، كلها مخلوقة، كلها مخلوقة. فلهذا نص العلماء أهل السنة والجماعة على أن، كما ذكر ابن تيمية في الوسطية، على أن القرآن ألفاظه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى، لا الألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ، دون الألفاظ. ولهذا يقول الشيخ الراس في شرح الوسطية في هذا الموضع بأن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام بأن المعنى من الله عز وجل واللفظ من جبريل، هؤلاء مثل الحلولية والاتحادية الذين قالوا بأن الله حل في عيسى، فكان عيسى قسم منه ناسوتي وقسم منه لاهوتي، كذلك كلام الله جعلوه ناسوتي ولاهوتي. نعم.
وهو كلام الله لفظا ومعنى، لكن يختلف عن القرآن. القرآن كلام الله لفظا ومعنى، والأحاديث القدسية كلام الله لفظه ومعناه، لكن له أحكام خاصة تختلف عن أحكام القرآن. القرآن لا يمسه إلا متوضئ، والأحاديث القدسية يمسها غير المتوضئ. القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، فله أحكام تختلف. أما قول بعض مما هو موجود في بعض الكتب كأصول التفسير للسيوطي وغيره، فهذا على طريقة الأشاعرة يقولون كلام الله معنى، فهذا على طريقة الأشاعرة، لأنهم لا يثبتون أن الله يتكلم، أنه كلام الله لفظا ومعنى. وأما الأحاديث غير الأحاديث القدسية فهي كلام الرسول لفظا ومعناها من الله، المعنى من الله واللفظ من الرسول. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو كانت الأحاديث القدسية معناها من الله ولفظها من الرسول لما صار هناك فرق بين الأحاديث القدسية وغيرها، ولما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلى ربه، قال: قال الله عن ربه أنه قال، فنسبه إلى الله، أضافه إلى الله، قال: قال الله إني حرمت الظلم على نفسي. بخلاف الأحاديث غير القدسية فإنها من كلام الرسول، قال رسول الله كذا. أما الحديث القدسي فيه قال الله، ولو كان الحديث القدسي كغيره لم يكن هناك فرق بينهما. وأما ما يذكر في كتب أصول التفسير للسيوطي هذا على طريقة الأشاعرة ليس بحجة. نعم، رواية الحديث بالمعنى كغيره، الخلاف واحد، الحكم واحد بين العلماء فيه خلاف، هل يروى الحديث بالمعنى أو لا يروى؟ الصواب أنه يروى لكن بشروط، الإمام عنده قدرة ولا يغير المعنى. نعم.
نعم. نقول يعني بقي أنه محل نظر، لأن الذين رأوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تروا بالمعنى وضعوا ضوابط من هذه الضوابط ما ذكرناه، فلا يبعد أن يكون الحديث القدسي قريبا من مما يذكر بلفظه، لأنه منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. لكن هذا القول يعني ما يبعد، يعني هذا القول ما يبعد أنه يروى بالمعنى، ما يبعد. نعم. ويمكن أن يكون أقوى ما يستدل به في مسألة المعنى أن قصص القرآن إنما تعددت واختلفت ألفاظها والمعنى واحد، والمعنى واحد، فهذا المعنى هو المذكور هنا وهو المذكور هنا. لكن يقال في النهاية هذا كله كلام الله سبحانه وتعالى، هذا كله كلام الله عز وجل، وأنا متقيد بذكر هذه الألفاظ. نعم. العثمانية تكلم في هذه نعم، يعني جعل الحديث القدسي كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، في يعني الخلاف فيه نفس الخلاف هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا، فضم إليها الحديث القدسي فيكون الحديث القدسي كحديث النبي. نعم. لكن في النهاية هو كلام الله، في النهاية هو كلام الله، وأنا أتقيد بما قاله الله. نعم. يعني في النهاية هو كلام الله سبحانه وتعالى،
ليس هذا لفظ النمل
قطعا، كما أنه ليس لفظ موسى، لأن موسى كانت ليست لغته العرب، ليست لغته العرب. لكن هذا قال الله عز وجل عن موسى، قال الله عن النملة. طيب حينما أتنا نحن بقى نقول عن الله، هل نذكر هذا بالمعنى أم لا؟ أما في القرآن فلا، لابد من اللفظ. أما في الحديث القدسي ففيه الخلاف كما في الحديث النبوي على ما يذكرون هنا. نعم. لكن نقول الذين قالوا برواية الحديث بالمعنى وضعوا له ضوابط وشروطا، وليس على إطلاق، وليس على إطلاق. نعم. فمن هذه مثلا ألا يتعبد بلفظه، فأنا لا أروي التشهد بالمعنى، ولا أروي مثلا دعاء الاستخارة بالمعنى، لكن ممكن أدعو دعاء عاما، لكن المعنى لا. لما جاء في الحديث الصحيح كان يعلمنا الاستخارة في المعنى كما يعلمنا الصورة من القرآن، فهذا يتعبد بلفظه، فدل هذا على أن قولهم يروى الحديث بالمعنى ليس على إطلاق، إنما في هناك بعض الأحاديث لا تروى بالمعنى، وهو ما كان يتعبد بلفظه. فيمكن أن يقال في الحديث القدسي أقرب، وإلا ما يقال يتعبد بلفظه، الحديث القدسي ما يتعبد بلفظه، ما يتعبد بلفظه، لكن يقال يعني أقرب من جهة النسبة، نسبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن على كل الأمر في ذلك سهل، يعني الأمر في ذلك سهل، أن يقال يروى بالمعنى أو لا يروى بالمعنى، فالأمر في ذلك سهل. نعم نعم نعم. لا في لا في مسألة في المسألة هذه المعنى بس.
يقول الذي يتفق مع قال الله تعالى قال ربكم، والصحابة يقولون فيما ينميه إلى ربه، فيما يبلغه عن ربه، فيما يرويه عن ربه، وهذه كلها من ألفاظ الأداء في الرواية، وليس ثم ما يدل على أن المعنى من الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بالألفاظ بما يؤدي بما يفيه المعنى.
نعم.
لا دليل على عليه كما ذكرنا، ولا حاجة له عليه الصلاة والسلام في ذلك.
طيب أليس يكون أداء النبي الحديث القدسي باللفظ الوارد عن الله عز وجل دليل على أن من أدى عن النبي فليؤدي باللفظ أيضا؟ يعني النبي ما أدى هذا بالمعنى، إنما أدى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ، باللفظ. أليس يكون هذا أيضا يعني تقريبا إلى أن الحديث هذا يروى أيضا بلفظه، لأن فيه النسبة إلى الله عز وجل،
فعلى كل أمر قريب، يعني الأمر في ذلك قريب ومحتمل. نعم. من ما هو تنطبق، ما هو ما اللي بيرى، اللي يرى أنه يأخذ نفس الحكم، يأخذ نفس الحكم بيضع نفس القاعدة. نعم، أنه ليس قرآنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أداه عن ربه عز وجل، وحديث القدسي نعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أداه وليس له أحكام القرآن وعليه، فيجوز ما فيه ما يجوز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرواية. نعم، ويكون الذين يمنعون هم الذين يمنعون أصلا في أحاديث النبي أن تروى بالمعنى، أن تروى بالمعنى. نعم نعم نعم.
لكن في الحديث القدسي يحتاط الرواة كثيرا، إلا أنه لما عرض الاتيان من الحديث اللفظ نفسه في جميع الطبقات فجدنا ذلك الاختلاف بين الرواة في نقل الحديث القدسي، فقد تختلف بعض الألفاظ في بعض كتب الحديث كما هو واضح وبين لمن طالعه في الحديث ثم ذكر
الطبقات. يعني نفس الخلاف الجاري، يعني نفس الخلاف الجاري في حديث النبي هل يروى بالمعنى أم لا. نعم، نعم.
الراوي زرار
بالمعنى
وكان عليه بالضوابط، يعني إذا كان عليه بالمعنى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صح، لكن قال هذا المعنى تجوزوا فيه، ده عند من يقول بالجواز، إنما هي حجة من منع، من منع حجة من منع أن هذا يكون نسبة اللفظة للنبي والنبي ما قاله، ولأن هذا باب يدخل فيه لتغيير كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذين منعوا، يعني ما هذا يقال، يعني في تقصد انه اذا جاز في نسبته الى النبي بالمعنى جاز نسبته الى الله بالمعنى. لا لا، هذا ليس، هذا ليس بظاهر، لانه كما قلنا لا اعتبر كلام الله، يعني صار قرآنا، وبما قاله الله ولا بما كان يتكلم به موسى بلغته أو النملة بلغتها أو الأخير، لا بما قاله الله، بما قاله الله. نعم نعم. نعم نعم نعم.
وقد رأى جبريل عليه السلام هناك على صورته، وكان قد رأه قبل ذلك منهبطا من السماء إلى الأرض على الصورة التي خلق عليها، وذلك نعم. في ابتداء
فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق الله عليها لو استمد جناح مرتين، مرة عند انقطاع الوحي كما جاء في الحديث الصحيح، قال فرأيت الملك الذي جاءنا بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض وكذا له ستمائة جناح قد سد الأفق، ومرة في السماء في ليلة المعراج. نعم.
وذلك في ابتداء الوحي، هو المعني بقوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فالصحيح من قول المفسرين بل المقطوع به أن المتدلي في هذه الآية هو جبريل عليه السلام، كما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذاك جبريل.
نعم، ذاك جبريل، ولا يقال بأنه الرب سبحانه وتعالى. نعم.
فقد قطع هذا الحديث النزاع وأزاح الإشكال،
الحمد لله. نعم.
وقد قدمنا أنه اجتمع بالأنبياء ورآهم على مراتبهم،
هذا يفسر العموم اللي هو ذكر هنا قبل ماذا قال، قال الشيخ فرأى هناك جبريل على الصورة خلق الله عليها لو استمد جناح، ودان الجبار رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث الشريف، ودان الجبار رب العزة. هنا قال فالصحيح من كلام المفسر من المقطوع به أن المتدلي في هذه الآية هو جبريل، هو جبريل كما أخرجه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذاك جبريل ذاك جبريل. نعم.
وقد قدمنا
فهذه المسألة فيها النص كما أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيها النص أيضا لربه في حديث أبي ذر عند مسلم هل رأيت ربك قال رأيت نورا رأيت نورا. نعم.
وقد قدمنا أنه اجتمع بالأنبياء ورآهم على مراتبهم ورأى خازن الجنة وخازن النار وشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها وتلقاه المقربون في الأخرى
كما جاء كل هذا في الصحيح. رأى آدم عليه السلام ورأى عيسى في السماء رأى إبراهيم رأى إدريس كل هؤلاء رأهم في السماء على ما جاء في حديث أحاديث الإسراء. نعم.
شفنا دفع إشكال أن النبي سأل جبريل من هذا من هذا معنى اجتمع بهم كل ذلك
اجتمع بهم إيه
اجتمع بهم في الصلاة ثم سأل عنهم عن أسمائهم يعني فيقال أن هذا اجتماع عام ليس فيه تحديد
اجتماع بأرواحهم وعلى وجه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
لكن لم يعلم ذواتهم
حين نعم.
وفي السنن
نعم ما أدري خارج الصحيحين أم لا لكن لكن ثابتة أو صلى بالأنبياء هذه ثابتة. نعم.
وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة تفرد به عباد بن منصور. وفي حديث آخر إلا
قال في الحاشية أخرجه أحمد الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بقوله عباد ضعفه والطبراني في الكبير عن ابن عباس فضلا أنه بقى تفرد به. نعم.
وفي حديث آخر إلا قالوا مر أمتك يستكثر من غراس الجنة
لكن الحجامة وردت السنة بها وردت السنة بها. نعم. لكن في أحاديث كثيرة ضعيفة وفي أحاديث ثابتة صحيحة بوب عليها العلماء. نعم.
وفي حديث آخر إلا قالوا مر أمتك يستكثر من غراس الجنة سبحان الله والحمد لله الحديث وهما غريبان.
نعم.
ونزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن عن الله عز وجل على قلبه الكريم. وفي الصحيحين أنه أتاه ملك الجبال يوم قرن الثعالب برسالة من الله تعالى فقال إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين فقال بل أستأني بهم.
نعم.
وفي صحيح
يعني أتأخر عسى الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به ولم يوافق النبي على ماذا على إبادة قومه ولما صبر النبي أخرج الله من هؤلاء الأقوام من نصر الإسلام من نصر الله به الإسلام. نعم.
وفي صحيح مسلم أن ملكا نزل بالآيتين من آخر سورة البقرة.
نعم.
وفي مغازي
فهاتان الآيتان من فضائلهما أنهما نزلا من باب خاص. نعم.
وفي مغازي الأموي عن أبيه قال وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأقباض وجبريل عن يمينه إذ أتاه ملك من الملائكة قال يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السلام ومنه السلام وإليه السلام فقال الملك إن الله يقول لك إن الأمر الذي أمرك به الحباب بن المنذر فقال جبريل فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام أتعرف هذا قال ما كل أهل السماء أعرف وإنه لصادق وما هو بشيطان. وهذا وإن كان إسناده ليس بذلك إلا أن له شاهدا وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل على أدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر يا رسول الله إن كنت نزلت هذا المنزل بأمر الله فذاك وإن كنت إنما نزلته للحرب والمكيدة فليس بمنزل قال بل للحرب والمكيدة قال فانطلق حتى تجلس على أدنى المياه من القوم ونغور ما وراءنا من المياه كما تقدم في قصة بدر. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم حدث عن قس بن ساعدة الإيادي بما سمعه يقول بسوق عكاظ وفي سنده نظر. وفي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنه صلى الله عليه وسلم حدث على المنبر عن تميم الداري بقصة الدجال.
من الفوائد قال في المخطوط قيس وذا خطأ، يعني هو مشهور قيس بن سعيدة وهو قس بن سعيدة الإيادي، قال في الحاشية ضبط الحافظ بن حجر قس بضم القاف راجع تبصير المشتبه، وذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أن قص بن سعيدة هو رجل من إياد، انظر دلائل النبوة، فضبطه ابن حجر بضم القاف. هذا الضبط الذي يعتمد وليس وضع الحركات في الطبعات، هذه قد يقع فيها تصحيف. نعم.
حديث الأقباض الشهر.
نعم. ماله؟ فين؟
حتى تجلس على أدنى المياه من قوم وتزور
ننزل به هذا، يعني يحفرون حفرا عميقا. نعم. لكن قال في هذه القصة أيضا في الحاشية خرجه الحاكم عن حباب بن منذر، وقال الحاكم في سنده من لا يعرف، وقال الذهبي حديث منكر. نعم، لكن هذا مشهور يعني عند أهل السير. نعم نعم. طيب خلينا نخلص باب هذا. نعم، وفي صحيح مسلم
دخل في السماء
عن فاطمة بنت قيس أنه صلى الله عليه وسلم
حدث، وفي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنه صلى الله عليه وسلم حدث على المنبر عن تميم الداري بقصة الدجال.
نعم.
قال فصل.
طيب نعم. الإشكال في ما يقوله الأخ مدحت أنه دليل على جواز نقل الكلام عن قائله بالمعنى، لا ليس بما تسمعه أنت، ليس لغتها هذه ولا موسى لغة هذه، لا مش شرط بقى، خلاص هو ده الشرط بقى، هو ده محل الكلام، هو ده الشرط، ما هو ده الشرط، ما هو ده الشرط. القائل بهذا يقول إيه؟ أن هذه ليس ألفاظه، بل عبر عن بهذه الألفاظ عن لغتها التي تكلمت بها، هو ده موضع الشاهد، لكن مؤدى كلامها معنى كلامها هو ادخلوا مساكنه، معنى كلام موسى الذي كان يتكلم بالعبرانية أو بالسريانية أو كذا يعني حسب لغتي، هو ما ذكره الله عز وجل في القرآن مما ذكر. موضع الاستشهاد هو ماذا؟ أنه عبر عن كلام هؤلاء بهذه الألفاظ، فتكون هذه الألفاظ معاني لما تكلموه وليست هي نفس الألفاظ. طب ما هو ده المطلوب، ما هو الذي يقول بالرواية بالمعنى بيقول حتى يكون عالم بالمعنى، بيكون عالم بالمعنى حتى لا يحيل، بمعنى أنه يؤدي نفس معنى الألفاظ الموجودة، والذي يمنع لا لابد من الألفاظ، ما هو ده أصل الكلام، أصل الخلاف. لا 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 لا، خليه هو الذي يرى الرواية بالمعنى يشترط هذا، اللي ما يرى الرواية بالمعنى عنده لابد أن تكون هذه الألفاظ حتى يصح الإسناد، كما تسند للنبي يبقى تسند للنبي ما قاله بألفاظ، لا تسند إلى غيره، لا تسند إلى النبي ما لم يقوله بهذه الألفاظ. واللي بيقول وما الإشكال أن يروى الحديث بالمعنى، طالما أنه عالم بالمعنى وطالما أن هذا المعنى هو معنى الألفاظ التي قالها صلى الله عليه وسلم، إذ يصح النسبة بالمعنى، كما مثلا جاء في القرآن في قالت نملة، وكل ما نسب إلى جميع القائلين مما كانوا لا يتكلمون باللغة العربية. نعم. اللي ايه؟ هذا يتعبد بلفظه.
نعم. لكن هل بهذه فقط ثبت ان القران كلام الله وهذا من ضمن الادله؟ القران ثبت ان القران كلام الله لان الله اخبر انه كلام تكلم به سبحانه وتعالى.
والحديث القدسي ما هو كلام؟ والحديث القدسي هذا كلام؟ لكن في من جهه الاحكام يفترق. هذا كلامه يمسه الحائض وكذا، وهذا كلامه لا يمسه المطهرون، هذا كلامه يتعبد به أي بلفظه فتقرأ الصور على ما هي عليه لا تغير في ألفاظها.
إذا صار الحديث لله كلام كلامه وصار
نعم هو كلامك القرآن وما ليه هو كلامه نعم بالتعبد وغيره من الأحكام. لا أما أنا ما فهمت إرادك. نظر الأدلة لننظر الأدلة أن الأدلة بيّنت أن القرآن له أحكام من هذه الأحكام لا يمسوه المطهرون من هذه الأحكام أنه لا يجوز أن تقرأ عن الفاضي يتعبد بلفظه لابد تقول صورة كذا الآية الفلانية صورة كذا كذا إلى آخره إنما الحديث القدسي يختلف الحديث القدسي يختلف لكن نقول ننتبه إلى الشرط في من قال بالرواية بالمعنى أن هذا ليس على إطلاقه إنما فيما يتعبد بلفظه لابد من لفظه فيكون كالقرآن في هذا أيضا لابد من التعبد باللفظ به قال النبي في حديث البراء وبنبيك الذي أرسلت قال هو لما عاد الحديث وبرسولك الذي أرسلت قال وبنبيك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت نعم لكن يعني كما قلنا هذه مسألة سهلة والظاهر أن كلام العلماء أنهم يجرون فيها ما جرى الخلاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل يرمى بمعنى أم لا فجعلنا هذا كله طالما أنه ليس قرآنا فيجري فيه ما يجري في الحديث الايه في الحديث النبوي ولأن أيضا ألفاظ الرواة في الحديث القدسي قد تختلف فدل هذا على أن القاعدة واحدة نعم أولو العزم نعم أولو العزم وكذلك إبراهيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلة كانت له لإبراهيم ولم تكن لأحد نعم ثم إن الله عز وجل أمر النبي أن يتبع ملة إبراهيم قال ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا ولأن إبراهيم حتى في الأمم كانوا يتنازعون فيقول اليهود هو تبع هو نحن تبع له ويقول النصارى نحن تبع له قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين هذا فضل متقارب نعم فأولو العزم هؤلاء الخمسة أفضل وأفضل أولي العزم الخمسة إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نعم لا بس ده من جهة ثبوت ليس من جهة أداء من جهة ثبوت من جهة ثبوت يعني احنا بنتكلم عن الحديث إذا ثبت نعم نعم يقول الشيخ ايه اجاب لكن ذكر بقى هل يجوز رواية بالمعنى أم لا ذكر شيء نعم نعم
قال فصل السماع منه وسمع منه أصحابه بمكة والمدينة
وغيرهما من البلدان التي غزا إليها وحلها بعرفة ومنى وغير ذلك.
وبعرفة ومنى وغير ذلك.
وبعرفة ومنى وغير ذلك. وقد سمع منه الجن القرآن وهو يقرأ بأصحابه بعكاظ، وجاءوا فسألوه عن أشياء، ومكث معهم ليلة شهدها عبد الله بن مسعود، إلا أنه غير مباشر لهم، لكنه كان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان محوط عليه لئلا يصيبه سوء، فأسلم منهم طائفة من جن نصيبين رضي الله عنهم أجمعين. وقد روينا في الغيلانيات خبرا من حديث رجل منهم يقال له عبد الله سمحج، وفي إسناده غرابة. وقد جاءه جبريل في صورة رجل أعرابي فحدثه عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة.
نعم.
شيخنا، من آمن بالنبي من الجن يقال هو صحابي؟
يقال ماذا؟
هو صحابي. اشتغل يعني توفرت في شروط الصحبة.
الكثير قال رضي الله عنه أجمعين.
نعم. حد الصحابي من أمن به واجتمع به ومات على ذلك ولم تحصل له ردة يموت عليها، فإذا كان هذا في هذا الحديث إذا اجتمعوا به فما الذي يخرجهم من هذا الضابط؟ إلا أن يقول قائل لكنهم يتشكلون لأنهم ما يجتمعوا على صورهم الحقيقية، لكن هل يقال هذا يكون فارق مؤثر؟ فالذي يظهر على حسب تعريف الصحابي أنه لو عرف أحد منهم باسمه وثبت هذا أنه يكون له الصحبة، طالما أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وطالما أنهم مكلفون كما يكلف بنو آدم، فما الذي يخرجهم؟ نعم تقول من؟ نعم إذا لم يثبت خلافه. نعم لحظة.
قال في تمييز الصحابة بصور تمييز الصحابة، نعم يدخلون في الصحابة رضوان الله عليه فكل من ورائه أو لقيهم مؤمنا به من الجن لأنه صلى الله عليه وسلم بعث إليه انقطع.
تمام، يعني ابن حجر قال في الإصابة هم من الصحابة من اجتمع به. أما مسألة عدم معرفة ليس هي الضابط، كونك تعرف أنت ولا تعرف هذا ليس ضابطا، الضابط هو أنك تعرف أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، هذا هو الضابط عندك بالنسبة كمسلم. لو عندك شيء يرفع هذا يبقى ارفع حكم الصحبة، ما عندك شيء يرفع هذا إذن هو صحبة. ما هنا هذا الإنزال اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، هذا ثابت أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. تمام، هذا هو مات على ذلك محترز، يعني أن يخرج به من ارتد ولم يمت على هذا، وليس الحد هو وأن تعرف أنه مات على ذلك، خلي بال، لأن نشهد بالصحبة قبل الموت، الصحبة نشهد بها قبل الموت، ولا إذا مات على ذلك الصحبة نشهد بها عند اللقاء، فإذا اجتمع به مؤمنا به خلاص صحابي، لكن ده ضابط كلي نقول ومتى ذا، بمعنى أننا نخرج من ارتد ولو كان قد اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وهذا يكون في من يعرف، فلا الضابط وأن تعرف أنه متى على ذلك، ولا الضابط هو التوقف في نسبة الصحبة حتى يموت على ذلك، بل الضابط هو أنه إذا اجتمع بالنبي مؤمنا به خلاص هذا صحابي، اسمه صحابي، هذا الصحابي مات على كفر مثلا، لو افترضنا يعني كضابط ارتد او كذا، مع انه هذا ما وقع في الصحابة طبعا مقربين والحمد لله او اهل الفضل، يكون هنا قد انتفى الوصف، لكن كون انا ما اعرف فلا ينتفى الوصف. ليه؟ لان الوصف ثابت ولا يرفع الا بدليل، انا ما عندي دليل خاص بالوصف ثابت. نعم لهذا احنا وضعنا ضابط، هو ايه ضابط؟ هو ايه؟ من علم منهم قطعا، هذا بسند صحيح، اذا علم منهم قطعا نعرف ان فلان هذا من الجن وامن بنبي، لكن كضابط ما الذي يخرج الجن وهم مكلفون؟ خلاص هذا تقعيد. لما يأتي واحد يقول كما قال هنا رأينا خبرا من حديث رجل منهم يقال له عبد الله سمحج. طيب هذا قيل الثبوت بقى قال ابن كثير وفي إسناده غرض لو ثبت. احنا الكلام الآن في الضابط, وليس الكلام في الأعيان. الأعيان تحتاج إلى ثبوت, لكن كضابط ما الذي يخرجهم؟ يخرج واحد منهم عن حد الصحبة لو ثبت هذا أنهم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نقول مثلا بعموم الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لو جن نصيبيين هؤلاء الذين التقوا بهم كعموم هؤلاء لهم الصحبة نعم. فلان هل كان منهم لم يكن منهم؟ هذه مسألة أخرى. نعم وليكن خير الناس. يبقى إذن الجن لا يدخلون في التكليف. خير الناس تغليبا, هذا تغليبا نعم زي الأسودان كده. نعم خير الناس ممن تعرفونهم. خير الناس يا ناس هم قرني, فيذكر هذا تقريبا. وإلا فخير الجن أيضا خير قرونهم قرن النبي صلى الله عليه وسلم, من أمن منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كل هذا على حسب التكليف. جميع الفضائل هنا هي هنا, لكن زاد هنا من باشر الفضيلة. فالفضل العام حاصل لكل مؤمن, الفضل الخاص لمن حصله فمن شهد بدر من الصحابة حصل هذا الفضل الخاص, ومن لم يشهد ما حصل هذا الفضل الخاص. بيعة الرضوان من شهد حصل الفضل الخاص. نعم أيوة
كلام شيخنا في نبي الله عيسى عليه السلام بعض العلماء ينص أنه صحابي لأن برضو اجتمع فيه شروط الصحبة.
لا هذا لأنه ثابت نبوته نعم
إنه شيخنا التقى بالنبي مؤمنا به.
نعم
أنه التقى بالنبي مؤمنا به سيموت على ذلك.
لكن هو تصنيفه أنه نبي رسول نبي رسول, لكن هو من جهة أخرى من هذه الأمة ينزل في هذه الأمة على أنه واحد منها, ينزل في هذه الأمة على أنه واحد منها فينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو نبي قبل هذا, فهو نبي ورسول ولا يقال هو صحابي. من هنا رد بعض العلماء الإشكال, وهو أننا نقول خير هذه الأمة أبو بكر بعد نبيه. طيب لماذا لا نقول عيسى؟ قالوا عيسى ما يدخل أصلا في هذا لأنه نبي رسول, وأنت تتكلم خير هذه الأمة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أفراد الناس وليس من الأنبياء كعيسى عليه السلام الذي ينزل في آخر الزمان, فهو لا يدخل في هذا. لكن هل هو نازل بشريعة جديدة أم لا؟ لا هو نازل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم, فكان نبي بشريعة ثم هو هنا فيكون كالمجددين, جدد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كالعلماء الربانيين الذين يجددون هذه الشريعة في سائر العصور. نعم نعم يعني ابن حزم بيعتبر ان هذا مما لا شك فيه, لا يختلف مسلمان ان هؤلاء الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ان لهم ايه الصحبة وان لهم حق الصحبة. وكما قلنا ان تعريف الصحابي لا يتوقف على موته, لكن هذا ضابط بصفة عامة. لو ان واحدا ارتد هل الصحبة تحبط ام لا؟ نقول على حسب الخلاف في الاعمال الصالحة تحبط ولا لا. ان رجع رجعت إليه على الصحيح, إن لم يرجع فهو الكافر لأن الله قال فيمت وهو كافر. فكالخلاف في الأعمال تحبط بالردة ولو رجع أم لا. نعم
قال قال أما الجن فالراجح دخولهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم قطعا وهم مكلفون فيهم العصاة والطائرون.
نعم.
فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردد في ذكره من الصحابة.
من عرف، يقول ابن حجر، من عرف اسمه منهم فلا ينبغي أن يتردد في كونه صحابيا، لأن كما قلنا هذا حد التعريف، هذا حد التعريف. اختلفوا أبدا، ما أعلموا خلافا في هذا. هو الخلاف هذا ذكر، لكن هذا نعد من المخالفة، أنهم يقولون بأن إثابته ألا يدخل النار، ده الإثاب. لكن هذا قول، هذا قول لا حظ له من النظر، ولا يعتبر خلافا في المسألة، لا يعتبر خلافا في المسألة. نعم. لا لا نظرا ولا أثرا. أما الأثر فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفيها في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأما النظر فلأن هذا مقتضى التكليف، وكما أن الذي يتعرض للعذاب أيضا للنعيم. نعم نعم.
وإما إنكار المسيح على أهل موسى تكفيره لبعض الجن الذين رؤيوا في كتاب الصحابة ليس بمنكر لما ذكرته، وقد قال ابن حزم في كتاب الأقضية أن المحلى من ادعى الإجماع قد كذب على الأمة، لأن الله تعالى قد أعلمنا أن نفر من الجن آمنوا وسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابة الفضلاء، فمن أين من أولئك الإجماع أولئك؟
نعم. نعم. وابن حجر نفسه قال على الراجح. نعم. 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 كل ما إذا ثبت، إذا ثبت فله جميع الحقوق، لكن هذا إذا ثبت. نعم.
قال فصل عدد المسلمين حين
وفاته. هذه مسائل طيبة سبحان الله. شوف هذه فائدة الدروس والمباحثة سبحان الله. مسائل طيبة. نعم. هو يقول لا ينبغي أن يختلف صاحبيان، أي يختلف مسلمان في هذا. نعم. نعم.
قال فصل عدد المسلمين حين وفاته وعدد من روى عنه من الصحابة. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000.
الحقيقة ابن كثير أبدع في هذا الكتاب في السيرة، لأنه ذكر السيرة هنا على فوائد سبحان الله ومباحث، وليس فقط رواية أحداث. نعم.
30,000 بالمدينة و30,000 في غيرها،
يعني بتعد مسائل، مسائل وليست ذكر أخبار فقط. نعم. ثم النفس السلفي لما تعرض لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه وكلام الله عز وجل وكذا والحديث الإلهية وهذه الأشياء بالنفس السلفي. نعم.
وقال الحافظ، وقال الحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي.
لماذا السلفي في السيرة، ولماذا السلفي في النحو، ولماذا السلفي في الأصول، ولماذا السلفي؟ لأن العلم يرتبط بعضه ببعض، العلم يرتبط بعضه ببعض، فلم يجد، فلم تكن العقيدة السلفية وجدت الخلل في النحو في الأصول في كل شيء، ولهذا لا تمكن من أذنيك إلا سلفيا، إلا سلفيا في أي باب من الأبواب. نعم.
قال وقال الحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله تعالى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه وسمع منه زيادة على 100,000.
زيادة،
زيادة على 100,000. وقال الحافظ أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله روى عنه صلى الله عليه وسلم 4,000 صحابي. قال ابن كثير رحمه الله قلت قد أفرد الأئمة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة، كالبخاري في أول تاريخه الكبير، وابن أبي خيثمة، والحافظ أبو عبد الله ابن مندة، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني.
والحافظ أبي عبد الله بن مندة والحافظ أبي نعيم الأصبهاني.
نعم. والحافظ أبي عبد الله بن مندة والحافظ أبي نعيم الأصبهاني والشيخ الإمام أبي عمر بن عبد البر وغيرهم. وقد أفرد أبو محمد ابن حزم أسماءهم في جزء جمعه من كتاب الإمام بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى، وذكر ما روى كل واحد منهم، وسنفرد ذلك في فصل بعد إن شاء الله تعالى، ونضيف إليه ما ينبغي إضافته.
يقول في حاشية يشير هنا إلى مصنفه الكبير جامع المسانيد والسنن. نعم.
وإن يسر الكريم الوهاب ذكرت من المسانيد والسنن ما روى كل صحابي من الأحاديث.
الله أكبر. نعم.
وتكلمت على كل منها وبينت حاله.
وهذا ابن كثير يعد من المتأخرين، لكن سبحان الله الفضل في هذه الأمة، فضل الله في هذه الأمة عظيم جدا، وأن الله عز وجل يجعل في كل عصر من العصور من تقوم بهم حجة الله على خلق. ما نظر ابن كثير وقال سبقني أئمة مصنفون وكذا، فماذا عسني أن أصنع؟ نعم. فالخير موجود في هذه الأمة، والاجتهاد موجود في هذه الأمة، والإجماع معتبر في هذه الأمة إن وقع بشرطه. نعم.
وتكلمت على كل منها وبينت حاله من صحة وضعف إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان.
هذا مشروع ضخم. نعم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذكر شيء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يشاركه فيها غيره. قد أكثر أصحابنا وغيرهم في ذكر هذا الفصل في أوائل كتب النكاح من مصنفاتهم، تأسيا بالإمام أبي عبد الله صاحب المذهب، فإنه ذكر طرفا من ذلك هنالك. وحكى الصيمري عن أبي علي بن خيران أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح وكذا في الإمامة، ووجه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به، وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدريب، فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح بعد حكايته ذلك: وهذا غريب مليح، والله أعلم. وقال إمام الحرمين: قال المحققون: وذكر الخلاف في مسائل الخصائص خط لا فائدة فيه، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص، وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة. وقال الشيخ أبو زكريا:
الضابط في هذا الباب أنه ما ثبت أنه من خصوصيات صلى الله عليه وسلم يقال به، وإلا فدعوى الخصوصية دعوى عريضة جدا لكن لا تثبت إلا بدليل. نعم.
وقال الشيخ أبو زكريا النووي: الصواب الجزم بجواز ذلك بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا، إذ لم يمنع منه إجماع، وربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتا في الصحيح فيعمل به أخذا بأصل التأسي، فوجب بيانها لتعرف فلا يشارك فيها.
لا شك أن هذا القول والصحيح أن العناية بالخصائص من أنواع العلوم التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان. أولا ليعرف الحكمة في اختصاص النبي بذلك، الثاني أنه لا يقلد النبي في هذا، وأن هذا لا يدخل في حد الاتباع ولا الانقياد، فليس كل ما يفعله النبي أو يقوله يدخل في هذا الحد، لأن هناك ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتي واحد يقول أجمع بين أكثر من 4 نسوة تأسيا برسول الله، وقد دل الدليل على المنع من ذلك. فمعرفة الخصائص حتى نعرف أيضا ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وما يكون لأحد هذه الأمة، فلا يدخل في هذا الباب أي باب الاقتداء باب ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام. نعم.
فوجب بيانها لتعرف فلا يشاركه فيها، وأي فائدة أعظم من هذه.
نعم.
وأما ما يقع في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل جدا، لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة. وأما جمهور الأصحاب فلم يعرجوا على ما ذكره ابن خيران وإمام الحرمين، بل ذكروا ذلك مستقصا لزيادة العلم، لا سيما الإمام أبو العباس أحمد ابن القاص الطبري صاحب كتاب التلخيص. وقد رتب الحافظ أبو بكر البيهقي على كلامه في ذلك سننه الكبير، ولكن فرغ كثيرا من ذلك
فرع
ولكن فرع كثيرا من ذلك على أحاديث فيها نظر سأذكرها إن شاء الله تعالى. وقد رتبوا الكلام فيها على أربعة أنحاء: الأول ما وجب عليه دون غيره، الثاني ما حرم عليه دون غيره، الثالث ما أبيح له دون غيره، الرابع ما اختص به من الفضائل دون غيره. فذكروا في كل منها أحكام النكاح وغيرها، وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر أقرب تناولا مما ذكروا إن شاء الله تعالى. فأقول
الرابع ما هو عندك؟
ما اختص به من الفضائل دون غيره.
نعم.
فذكروا في كل منها أحكام النكاح وغيرها، وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر.
اختص بأشياء في باب الوجوب، أشياء في باب التحريم، أشياء في باب الإباحة، أشياء في باب الفضائل. نعم.
فذكروا في كل منها أحكام النكاح
وتصنيفهم في خصائص صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن نبي كغيره في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل على الاختصاص، بمعنى أن كل ما وجب على الأمة فهو واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في الخطاب الموجه للأمة: يا أيها الذين أمنوا، يا أيها الناس، إلا ما دل الدليل على الاختصاص. فائدة الخصائص أن النبي داخل في عموم الخطاب إلا ما دل الدليل على اختصاص النبي به. نعم.
فذكروا في كل منها أحكام النكاح وغيرها، وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر أقرب تناولا مما ذكروا إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله التوفيق: الخصائص على قسمين، أحدهما ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الثاني ما اختص به من الأحكام دون أمته.
هذا تفصيل جيد، لأنه سيدخل في هذا الباب ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء. نعم. وأما التقسيمات السابقة ما اختص به عن أمته. نعم.
أما القسم الأول ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
فهذه خمسة تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء ولم يعطى أحد من الأنبياء: نصرت بالرعب مسيرة شهر، لم يكن هذا لأحد من الأنبياء، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، لم يكن هذا لأحد من الأنبياء، وحلت لي الغنائم، لم يكن هذا أحد من الأنبياء، أعطيت الشفاعة، لم يكن هذا لأحد من الأنبياء، كان النبي يبعث إلى قومه خاص، وبعث إلى الناس ماذا؟ كافة. ولهذا كان الله يرسل النبيين في الزمان الواحد، هذا في بلد وهذا في بلد، فدل هذا على عموم رسالة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنع من يقول اليوم بأن من لم يتبع النبي وتبع موسى وعيسى فهو على الإسلام الصحيح؟ ماذا يقول؟ هل بعث فيهم موسى أو عيسى، ولا بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ من بعث فيهم موسى وآمن به فهو مؤمن، من بعث فيهم عيسى فآمن به فهو مؤمن، من بعث فيه إبراهيم فآمن به فهو مؤمن، أما من بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون مؤمنا إلا من انقاد له. ومن الذين بعث فيهم رسول الله؟ الناس جميعا، بل والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ليه يا أخوان؟ هذه معلومات أولية لتؤمنوا بالله ورسوله. طيب هو ما أمن برسوله يبقى اسمه إيه؟ اوعى تقول كافر، قول كتاب، قول آخر، بس اوعى تقول كافر. طيب ضد الإيمان، من لم يؤمن بالرسول، من لم يؤمن بالله يكون كافرا، من لم يؤمن بالله لا يؤمن الآخر يكون كافرا، من لم يؤمن بالرسول يكون مؤمنا، كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ من لم يؤمن بالرسول يكون كافرا بالرسول، فالمؤمن بالرسول من آمن بالرسول. والرسول يقول كما في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم:
لكن اليوم ينطق الرويبضة سبحان الله.
فقوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، قيل كان إذا هم بغزو قوم أرهب منه قبل أن يقدم عليهم بشهر.
نعم.
ولم يكن هذا لأحد سواه.
نعم. تقع الرهبة، قبل اللقاء. نعم.
وما روي في صحيح مسلم في قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الأرض وأنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره، فإن كان ذلك صفة له
وأنه لا يدرك نفسه كافرا، نفس عيسى يعني لا يدرك كافرا إلا مات، ونفسه ينتهي،
ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره، فإن كان ذلك صفة له لم تزل من قبل أن يرفع فليست نظير هذا.
فإن كان ذلك صفة لم تزل له من قبل أن يرفع فليست نظير هذا. نعم.
وإلا فهو بعد نزوله إلى الأرض أحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يحكم بشرعه ولا يوحى إليه بخلافها والله تعالى أعلم.
نعم. ورددنا من قبل على الاستشكال، ألا وهو وضع الجزية، أنه لا يقبل الجزية يعني، وأنه لا يقبل إلا الإسلام، أن هذا لا يعني أنه خارج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي فيها الجزية حتى يعطوا الجزية. قلنا بدل الجواب عن هذا الإشكال أن النبي هو الذي أخبر بذلك، فهو مقر لما يحصل، أي أن الشريعة في زمان عيسى لا تقبل الجزية. نعم.
وأما قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمعنى ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون في مساكنهم وإنما كانوا يصلون في كنائسهم. وقوله وطهورا يعني به التيمم، فإنه لم يكن في أمة قبلنا، وإنما شرع له صلى الله عليه وسلم ولأمته توسعة ورحمة وتخفيفا.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم،
هذه فائدة التيمم، رحم الله ابن كثير. التيمم لم يكن في أمة قبلنا، وإنما شرع له صلى الله عليه وسلم ولأمته توسعة ورحمة وتخفيف. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم،
ولهذا التيمم أصلا لم يكن في صدر هذه الأمة، إنما نزل في قصة عائشة رضي الله عنها لما فقدت عقدها وحبسه النبي على التماسه وبقوا ليلة حتى جاء وقت الصلاة، فأنزل الله آية التيمم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم،
عائشة رضي الله عنها،
وقوله صلى الله عليه وسلم وحلت لي الغنائم، فكان من قبله إذا غنم شيئا أخرج منه قسما فوضعوه ناحية فتنزل نار من السماء فتحرقه.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة، يريد بذلك صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون،
يعني ليس ما اشترك النبي فيه مع ما اشترك معه الناس فيه كالشفاعة في عصاة الموحدين، فهذه ليست من خصوصيات صلى الله عليه وسلم، لكن الشفاعة الكبرى في الفصل هذا للنبي خاصة، كذلك أيضا من الشفاعات الخاصة الشفاعة في دخول الجنة، فإن أحد لا يدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشر، وهي الشفاعة التي لا يحيد عنها أولو العزم،
التي يحيد عنها أولو العزم
لما خصه الله به من الفضل والتشريف.
نعم.
فيذهب إلى الجنة قبل الأنبياء، وقول الخازن له بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك.
نعم.
وهذه خصوصية أيضا ليست إلا له من البشر كافة، فيدخل الجنة فيشفع إلى الله تعالى في ذلك كما جاء في الأحاديث الصحاح، وهذه هي الشفاعة الأولى التي يختص بها دون غيره من الرسل، ثم تكون له بعدها شفاعات في إنقاذ من شاء الله من أهل الكبائر من النار من أمته، ولكن الرسل يشاركونه في هذه الشفاعة.
وهذه الشفاعة العظمى لا ينكرها المعتزلة ولا الخوارج، إنما ينكرون ماذا؟ الشفاعة لأهل الكبائر له ولسائر الأمة، فإنهم ينكرون ذلك ويقولون بأن من دخل النار فلا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الداهرين، واستدلوا بالآيات الواردة في الكفار مثل قول الله عز وجل إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ولهذا لما استشكال الخارجي على الصحابي بهذا ذكر له حديث الايه، لما ذكر له حديث الجهنميين، نعم، فذكر له المقام المحمود والشفاعة. نعم. فرجعوا، اي من كان يسمعه رجعوا الا نفرا قليلا. نعم.
ولكن الرسل يشاركونه في هذه الشفاعة فيشفعون في عصاة اممهم، وكذلك الملائكة بل والمؤمنون كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين.
فيخرج الله عز وجل أو يقبض قبضة يخرجوا من النار لم يعملوا خيرا قط، على وفق الشريعة في تفسير لم يعملوا خيرا إيه قط، على وفق الشريعة. فقد يكونون من الأمم السابقة لأنهم ما كان عندهم هذا الإلزام الذي عندنا، وقد يكون المعنى أنهم ليسوا من الإيمان الكامل فلم يعملوا خيرا قط، إشارة إلى أنهم أتوا بأصل العمل، كما أن هذه اللفظة تطلق يطلق العرب على مثل هذا. إذا كان الإنسان عنده أصل الشيء وما عنده كماله يقال لم يعمل قط، ويطلقه الصغار عندنا كعوام يطلقه الصغار هذا. فإذا كان إذا جئت اليوم تعطي ولدك مصروف يقول لك مثلا أذهب إلى الدكان أو إلى المحل، فقلت له يلا خذ هذا مثلا القرش، القرش ماذا يصنع؟ أعطتنا حاجة. واليوم الزوجة ماذا تقول لك؟ تجيبت لي حاجة، وانت جبت لي حاجة مش جيب لك غرفة نوم وجيب لك كذا، وانت جبت لي حاجة ما جبت شيء، يعني ما جئت لي بما يأتي به أمثالك إلى أزواجه مثلا. هذا أمر يعني يعرفه الناس جميعا، صغار كبار يعرفونه جميعا. نعم، فلا ينبغي أن نعارض بالظاهر هذه اللفظة النصوص المحكمات في هذا ومعتقد أهل السنة والجماعة، ونعتبر أن هذا النص قطعي في المسألة. نعم، وممكن نغضهم في كم بحيث حزيفة الذين لا يعملون، كل هذه احتمالات صحيحة. نعم، يعني على اعتبار انه ممكن يكون في شرعة نبي ان ما عنده هذه الشرع، عنده الشهادتان، عنده كذا توحيد، ما عنده اعمال، فلم يعملوا خيرا قط على وفقه. ومن التأويلات انهم ماتوا ولم يتمكنوا من العمل ولهم معاصي، كما في حديث كما حديث حذيفة، كانوا يجهلون العمل، ما يضرون من صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، كانوا يعلمون الشهادتين. نعم،
وذكر الحديث: وقد استقصى هذه الشفاعات الإمام أبو بكر بن خزيمة في آخر كتاب التوحيد، وكذلك أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة له، وكذلك هي مبسوطة بسطا حسنا في حديث الصور الذي رواه الطبراني في المطولات، وأبو موسى المديني الأصبهاني وغيرهما ممن صنف في المطولات، وقد جمع الوليد بن مسلم عليه مجلدا، وقد أفردت إسناده في جزء. فأما رواية أصحاب الكتب الستة كالصحيحين وغيرهما فإنه كثير ما يقع عنده اختصار في الحديث أو تقديم أو تأخير، ويظهر ذلك لمن تأمله والله أعلم. ثم رأيت في صحيح البخاري شيئا من ذكر شفاعة العظمى، فإنه قال في كتاب الزكاة: باب من سأل الناس تكثرا. قال: حدثنا يحيى بن بكير وروى بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله بن يوسف: حدثني الليث عن أبي جعفر: فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. فهذه هي الشفاعة العظمى التي يمتاز بها عن جميع الرسل أولي العزم، بعد أن يسأل كل واحد منهم أن يقوم فيها فيقول: لست هناكم، اذهبوا إلى فلان. فلا يزال الناس من رسول إلى رسول حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيذهب فيشفع في أهل الموقف كلهم عند الله تعالى ليفصل بينهم ويريح بعضهم من بعض. ثم له بعد ذلك شفاعات أربع أخر، منها في إنقاذ خلق ممن أدخل النار. ثم هو أول شفيع في الجنة كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن المختار بن فلفل عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع في الجنة، وهو شفيع في رفع درجات بعض أهل الجنة. وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، ودليلها ما في صحيح البخاري من رواية أبي موسى أن عمه أبا عامر لما قتل بأوطاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك.
بذي شفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة.
المعتزلة وافقوا أهل السنة في هذا، ليس لها دخل بالنار. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة ابن عبد الأسد، اللهم ارفع درجته. وسنفرد إن شاء الله تعالى في الشفاعة جزءا لبيان أقسامها وتعدادها وأدلة ذلك إن شاء الله
كم
تعالى.
كم وعد به بكثير ده كتاب الإسلام ده بقى كله. نعم سبحان الله.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم
على نيته. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة.
سبحان الله العلم طويل يا أخواني وكثير كثير سبحان الله. محتاج فعلا أعصر العلم كلك يعزوك بعضه. يعني هل ابن كثير يكتب مثل هذا وكذا وهو على رأس عمله وحقله وأرضه وكذا وما عنده وقت يعني يذاكر ولا ذاك؟ فضل الله بقى يتيم من يشاء سبحان الله. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فمعناه في الكتاب العزيز وهو قوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله. وأما محمد صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى
عمومه لأنذركم به ومن بلغ وليس أنتم فقط يا قومي لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت عليه الحجة. نعم. نعم هذا كله تخصيص ولعاد أخاهم هودا، هذا معناه أنه كان يبعث إلى قومه خاص. نعم.
وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وفي آي كثير من القرآن تدل على عموم رسالته إلى الثقلين، فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه فقام صلوات الله وسلامه عليه بما أمر وبلغ عن الله رسالته. ومن خصائصه على إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أنه أكملهم وسيدهم وخطيبهم وإمامهم وخاتمهم، وليس نبي إلا وقد أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه، وأمر أن يأخذ على أمته الميثاق بذلك. قال الله تعالى
يعني معناه أن الأنبياء جميعا علموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس نبي إلا وقد أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه. كيف بتابعه بقى؟ كيف بمن ينتمي إلى النبي؟ ولهذا قال النبي والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعه، ولما نزل عيسى نزل بشرعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. فهل يسع إذا كان النبي ما يسع إلا أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون تابعا له، فكيف بمن يزعم اتباعه للنبي؟ نعم النبي لا عيسى أو موسى أو كذا. نعم.
قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولهذا الله يقول الذين أتنهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم.
يقول تعالى مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته، وإن كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم تضمن أخذه لمحمد صلى الله عليه وسلم من جميعهم، وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه.
نعم.
قال رحمه الله ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا كما ورد في الحديث الذي جاء من طرق عديدة لكنها غريبة.
نعم لكنها غريبة. يقول في حاشية: وقال الحاكم في المستدرك: وقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، وتعقبه الذهبي فقال: ما أعلم صحة ذلك، فكيف يكون متواترا؟ نعم يمكن ده تواتر عند العوام صح، يعني الحاكم ما ينقل تواتر هذا عند العوام، وإنما التواتر اللي بينقل عن الأمة ويكون حجة ويكون حجة هو تواتر العلماء، تواتر أهل الشأن، إنما ليس تواتر العوام، ليس تواتر العوام. نعم.
وقد قيل إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء كما ذكره
أبو الفرج الأخبار، لكن يقول ما يصح من شيء. نعم.
وقد قيل إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب تلقيح الفهوم.
نعم.
ومن ذلك أن معجزة كل نبي انقضت معه، ومعجزته صلى الله عليه وسلم باقية بعده إلى ما شاء الله، وهو القرآن العزيز المعجز لفظه ومعناه، الذي تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا، ولن يمكنهم ذلك أبدا إلى يوم القيامة.
نعم. وليس لأن الله صرفهم، وإنما لأنهم ليس عندهم قدرة على ذلك، إنما إذا كان الله صرفهم ما صح التحدي، الله يتحدهم ويصرفهم، تبث يوسف، فهم عاجزون أن يأتوا بمثله مع ما عندهم من الإمكانيات في اللغة وكذا، لكن يعجزون، لأن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لا يماثله كلام. نعم.
ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى سدرة المنتهى، ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون في الحديث من قوله: بحيث يقول جبريل للبراق حين جمح لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يركبه: أسكن فوالله ما ركبك خير منه.
نعم.
وكذا قوله في الحديث: فربطت الدابة في الحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء، ما يدل على أنه كان قد أسري، كان يسرى بهم.
نعم. إلا أن كان يسرى به،
ما يدل على أنه قد كان يسرى بهم، إلا أننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد منهم في المبالغة في التقريب والدنو منه للتعظيم،
ولا بالإسراء هذا والسمع بالأنبياء، فقد يكون ركب البراق غيره، لكن إلى هذا؟ نعم. وقد يكون أتى بيت المقدس غيره، فربطت الدابة في الحلقة التي كان تربط بها الأنبياء، أي من نزل وليس عموم الأنبياء. أما على إسراء على هذا الوجه لم يحصل لنبي، لم يدل خبر أنه حصل نبي، إنما ركب البراق ممكن بعض ما إن صح في هذا، أو أنه ربط بهذه الحلقة أنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على الوجه الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة العظيمة وهذه الآية الباهرة، لم يعلم أنه حصل لنبي مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن التميز بالمعراج دون الإسراء، بل حتى في الإسراء على هذا النحو. نعم.
ولهذا كانت منزلته في الجنة أعلاها منزلة وأقربها إلى العرش كما جاء في الحديث: ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومن ذلك أن أمته إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام الشرعية كان قولها ذلك معصوما من الخطأ، بل يكون اتفاقها ذلك صوابا وحقا كما قرر ذلك في كتب الأصول.
نعم.
وهذه خصوصية
وهذا رد على من يقول أن الإجماع ليس حجة، أن الإجماع النص هو الحجة، لأن الإجماع مرتبط بالنص، فيكون حجة في النص وليس في الإجماع. نعم.
وهذه خصوصية لهم بسببه لم تبلغنا عن أمة من الأمم قبلنا.
تمام. كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وكما جاء في الحديث بأن هذه الأمة تشهد لجميع الأنبياء بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمان. نعم.
ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا صعق الناس يوم القيامة يكون هو أولهم إفاقة، كما أخرجاه في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اليهودي لما قال: لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فلاطمه رجل من المسلمين وترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وفي رواية أم جوزي بصعقة الطور.
نعم، أي أنه لم يحصل له صعقة ممن استثنى الله. نعم.
وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر، وغيره في ذلك ما وقع في بعض روايات البخاري من حديث يحيى بن عمرو المديني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان ممن صعق أم جوزي بصعقته الأولى. وهذا اللفظ مشكل. والمحفوظ رواية البخاري عن يحيى ابن قزعة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر قصة اليهودي إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فأجد موسى، وذكر الحديث. فهذا نص صريح لا يحتمل تأويلا أن هذه الإفاقة عن صعق لا عن موت، وهذا حقيقة الإفاقة. ثم من تأمل قوله: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، جزم بهذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة، ويبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم.
يعني. نعم.
ومن ذلك أنه
يعني انتبهتم الإرادة اللي ورده ابن كثير فيما مضى في حديث موسى فأكون أول من أفيق، يقول: وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر، وبالتالي يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من قبره وجد موسى أخذا بماذا؟ باطشا بقائمة العرش. يقول بعدما ذكر الحديث الآخر: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فيكونوا أول من تنشق عن الأرض، فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش. الحديث قال: والمحفوظ رواية البخاري وساقها عن أبي هريرة، وفيها: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فأجد موسى، فأكون أول من يفيق. فهذا نص صريح لا يحتمل تأويلا أن هذه الإفاقة عن صعق لا عن موت، عن صعق يعني. وهذا حقيقة الإفاقة. ثم من تأمل القول: فلا أدري أفاق قبل أم جوزي بصعقة طور، جزم بهذا، فيكون هو صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، ومنه إذا صعق الناس يوم القيامة يكون هو أولهم إفاق، يبقى أول من تنشق عنه الأرض وليس موسى، ثم هو أولهم إفاقة كذلك إذا صعق الناس يوم القيامة فيجد موسى عليه السلام. فهذا فيما يتعلق بصعقة تكون يوم القيامة لا بعد موت. نعم.
ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة، ويبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم، يأذن الله له ولهم بالسجود في المحشر دون سائر الأمم، كما رواه ابن ماجه عن جبارة بن المغلس الحماني قال: حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجود، فيسجدون له طويلا، ثم يقال: ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. وجبارة ضعيف.
هنا عدوكم.
عدوكم.
نعم، فداءكم في النار من النار.
عند عدتكم.
أي نعم، يقول هي خطأ في النبه في الحاشية، قال خطأ عدتكم خطأ. نعم.
وجبارة ضعيف، وقد صح من غير وجه أنهم أول الأمم يقضى بينهم يوم القيامة.
نعم.
ومن ذلك أنه صاحب الحوض المورود،
ولهذا قال النبي: نحن الآخرون الأولون. نعم نعم نعم، تكون يوم القيامة. أي نعم.
ومن ذلك أنه صاحب الحوض المورود، وقد روى الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا، ولكن نعلم أن حوضه صلى الله عليه وسلم أعظم الحياض وأكثرها واردا.
نعم، ولذلك لأنه أكثر الأمم أتباعا، لهذا حوضه أكثر أو أوسع الحياض وأعظمها. نعم.
ما ورد شفنا أن صالح عليه السلام
ليس بصحيح. أن حوضه كضرع ناقتي هذا ليس صحيح.
ومن ذلك أن البلد الذي بعث فيه أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره على قول الجمهور
أي ثم المدينة فأفضل بقاع الأرض مكة.
وقيل إن مهاجره أفضل البقاع كما هو مأثور عن مالك بن أنس رحمه الله وجمهور أصحابه،
يعني أفضل من مكة.
وقد حكى ذلك عياض السبتي عن أمير وقد حكى ذلك عياض السبتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلم. ونقل الاتفاق،
يقول الحاشية قال السيوطي في الحجة المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة أو المبينة بتحقيق الشيخنا عبد الله محمد درويش، وذهب مالكهم وجماعة إلى أن المدينة أفضل وروية عن عمر، لكن الراجح أفضلية مكة.
ونقل الاتفاق على أن قبره الذي ظهر شيخنا أن هي ونقل نوع عياض برضو عياض السبتي قد حكى ذلك عياض ونقل الاتفاق
عن أمير المؤمنين والله أعلم. ممكن نقل الاتفاق لأنه هو الذي نقل أيه.
ونقل الاتفاق على أن قبره الذي ضم جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض.
نعم هذا طبعا ليس صحيح، أن قبره الذي ضم جسده أفضل بقاع الأرض هذا كلام لا يصح عن السلف الصالح رحمه الله تعالى، فقبره صلى الله عليه وسلم ليس له فضيلة البت تفضل أن يكون أفضل شيء، أما جسده صلى الله عليه وسلم نعم فأفضل مقبور، أفضل مقبور، أما القبر كما كان وتربة ليس له أفضلية فضلا أن يكون أفضل من غيره، فضلا أن يكون أفضل بقاع الأرض. نعم.
وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي وابن بطال وغيرهما، وأصل ذلك ما روي أنه لما مات صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع دفنه، فقيل بالبقيع وقيل بمكة وقيل ببيت المقدس، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه، وذكره عبد الصمد بن عساكر في كتاب تحفة الزائر ولم أره بإسناد.
تمام، لم يصح شيء في هذا. نعم.
ومن ذلك أنه لم يكن ليورث بعد موته كما رواه أبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة.
نعم، ما تركنا فهو صدقة،
أخرجاه من الوجهين. ولكن روى الترمذي بإسناد جيد في غير الجامع عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، فعلى هذا يكونون قد اشتركوا في هذه الصفة دون بقية المكلفين.
نعم.
قال فصل
أو هات مما يشترك فيه هو الأنبياء.
قال فصل ومما يشترك فيه هو والأنبياء أنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء، وجاء في الصحيح تراصوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري، فحمله كثير على ظاهره والله أعلم.
نعم، هذه من خصوصيات صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو نصر بن الصباغ كان ينظر
عن الأمة، يعني أنه كان يرانا من ظهره، لكن هذا يكون مطلقا أو في الصلاة فقط محل بحث. نعم،
كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه، ومعنى ذلك التحفظ والحس. وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس مرفوعا الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
نعم، هذا فيما يتعلق بصلاة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأن الحياة إنما تكون للأرواح والأبدان تبع، فالله أعلم بصفة ذلك، الله أعلم بصفة ذلك. ولا يبعد هذا، فإن قال قائل لكن أليس التكليف ينقطع بالموت؟ يقال لا، يبقى هذا التكليف حتى يدخل الناس الجنة والنار، وقد ورد تكليف في أرض المحشر. هذا بالنسبة للقسم الأول الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء والذي شارك فيه الأنبياء. طيب، نقف عند القسم الثاني، وبه يختم ابن كثير هذا الكتاب، وهو مبحث مهم جدا في الخصائص التي اختص بها دون أمته فيما يتعلق بالأحكام. نعم، فإني أراكم من ورائضة، يعني كان يشير إلى هذا. نعم نعم لا تبيعوه. نعم نعم الإنجيل يعني ايه دعوته القائمة على الإنجيل؟ مش فاهم ما معنى دعوته القائمة على الإنجيل يعني. نعم تقصد يعني الاطلاع فيها للمجادلة. هذا إنما عند العلماء في بعض الأحوال الضيقة مع وليس في العموم، وإلا الأمة لا ينبغي أن تنظر إلى هذا. لكن لو أحب أن يقيم حجة عليهم بشيء مما يلزمهم في هذا، هذا أمر ضيق يقدر بقدره. نعم لكن مع مراعاة يكون الدفن في اللحد، لكن الأصل لا، الأصل لا يدفن الرجل مع رجل في اللحد، لكن يجمع عند الحاجة. والأصل ألا يجمع الرجل مع المرأة، لكن إذا حصلت حاجة ولا مكان لا بأس. نعم يعني هناك أمور سيكلف بها الناس في أرض المحشر، مثل الأمر بالسجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود في الصلاة، ومثل الامتحان. الامتحان من لم يبلغ رسول في الدنيا بلغه رسول في الآخرة. نعم هذا يكون خلفه، هذا وضع عليه اللبن والثاني يوضع عليه اللبن كذلك، فاصل هذا لبن وهذا لبن. نعم أنا أين هذا يوضع ويجعل اللبن عليه والثاني يوضع بجواره ويوضع اللبن عليه.
عشان واحد كل اللي يملكه قطعة أرض يروح يدفع يدفع فيها شخص واحد، هل هو العمل؟
نعم أدوار تحت وقت الأرض يدفن فيها واحد واثنين وثلاثة ما في إشكال، لو عند الحاجة ما في مشكلة. في أسفل أي نعم نعم، يعني مثلا لو جعل العمق على مترين يجعل الأول في الأرض ثم مثلا بعد 70 سنتي يجعل الثاني، بعد 70 سنتي يجعل الثالث، عند الحاجة ما في مشكلة. نعم غير مكلف، لكن هو من جملة الأعمال الصالحة كما قال رأيت موسى يصلي. نعم لكن هذه مسائل ما نعلم كنهها، لأنها حياة برزخية، حياة برزخية. نعم عمله الذي كان مكلفا به في الدنيا، ما قال انقطع تكليفه، قطع عمله الذي كان يعمله في الدنيا. نعم أي إلى أن مات هذا يحاسب على ما مضى، ليس فيه أنه قطع تكليف، ليس فيه أنه قطع تكليف. باب تكليف والامتحان ما لا تكليف، تكليف أمر الجميع من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الكفار، أمر هؤلاء الذين يزعمون أنهم ماذا من أمة النبي، ولهذا في المؤمنين والمنافقين الذين كان ظاهرهم الإسلام، فيسجد المؤمنون ويبقى المنافقون تعود ظهورهم كالطبق الواحد ما يستطيع. كذلك من لم يبلغ رسول فإنه يكلف. كذلك استدلوا أيضا بالرجل الذي قال أعطى الله عز وجل العهود والمواثيق ألا يسأل بعد ذلك ثم يسأل، فأخذ الله عليه العهود والمواثيق ثم يسأل، لكن ينقطع كل هذا إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار الإيه النار. الولاء الإيه الولاء اللي هو سبب من أسباب الإيه، سبب. إنما الولاء لمن أعتق يعني أنه يكون ولي من لا عصبة له ولا أصحاب فروض، فإذا مات المعتق وليس له أحد يرثه هل يذهب بيته إلى ماله إلى بيت المال ولا إلى من أعتق؟ إلى من أعتق، لأن النبي قال الولاء لحمة كلحمة النسب. أو قصد النبي في الميراث، قصد النبي في الميراث، إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق أي أن ميراث المعتق لمن أعتق. ولهذا قال لا يباع ولا يورث ولا يوهب. يصح معي؟ لا، يمكن يقصد النصرة بقى، مسألة النصرة اللي كانت في الجاهلية الأول، يعني لو بينهم شيء يقتضي علاقة حتى بعد ذلك، بعد ذلك من نصرة معينة أو حفاظ، وحافظ على مالك في مكة وحافظ على مالي في المدينة أو شيء من هذا، هذا يبقى إذا كان يرد به النصرة، يعني في الحق التعاون، التعاون بينهما، فقف معي وأقف معك. وهذا حصل أظن حتى بعض الصحابة شفع لبعضهم قد كان بينه وبين أحد هؤلاء شيء في الجاهلية، ولهذا جاء يطالب به، يطلب وقوفه معه، لأن الله قال في سورة النساء ولكل جعلنا منكم ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدين الأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبه. أما من جهة المراس فانقطع، أما من جهة النصرة فباقي. نصرة إيه؟ في الحق، تعاون في الحق. فإذا كان شيء من هذا القبيل مما لا يصادم الشريعة ولا يكون صاحبه حربيا فلا بأس بالوفاء به. نعم، داخل تحت الولاء، هذا من جملة، من جملة ما تحت الولاء. لكن الولاء هنا بقى في المراس ولاء خاص، ولاء للمعتق، وليس مثلا من كان ينصر خوبة أو بينه وبينه تعاون أنه يرث إذا مات، لا، في فيما يتعلق في الميراث بمن أعتق، إنما مطلق بقى النصرة، مطلق النصرة ما لم تخالف شرعا. نعم، هي صارت الآن حرة، لكن ما أدري بما تعتد، بما تعتد، هل بالبراءة أو لأنه فسخ، يعني حصل فسخ، المغيث ما طلقها لما حصل أنها تخير، فليكون هذا من قبيل الفسخ. شوف كده في بريرة، فيكون أنه يخلون الفسخ فيكون فقط محيضة، لأنه هي خيرت فانها تخير. نعم نعم، اذا ايه اعد تاني معلش. تمام، طيب هو إذا ثبت فيما يتعلق بالمراس ثبت، هو ثبت كمثل ولاء اللحمة كلحمة النسب، نعم، لكن عندنا النص الآخر أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لأنه أصلا إذا أعتقه فلا يجوز أن يعتق إلا مؤمنا، أنه لا يجوز أن يعتق إلا مؤمنا، رقبة مؤمنا، ما يتصور عتق لغير مؤمن، فيعتق إن كان مؤمنا. ها أيوة، طب امال ايه بقى اللي نقل في الاتفاق الاول؟ يبقى هذا غير المراد، ما ذكر فيه خلاف وذكر ان الجمهور على هذا، يبقى غير المسألة الاولى قطعا. الاول كده قال ايه اول كلام؟ الولاء ثابت كحكم، لكن هل يرث به في الخلاف؟ يعني يقصد ان الدين ليس شرطا في الولاء، الولاء كالنسب، وكما انه يثبت النسب في الكفر مع اختلاف الدين يثبت الولاء معها كحكم الولاء. انما هل به يرث؟ يبقى يرجع الى هذا الخلاف، يرجع الى هذا الخلاف، كما ان التواضع بين المسلم والكافر فيه الخلاف، كذلك هنا فيه الخلاف، والجمهور على انه لا يرث المسلم كافر وكافر مسلم حتى لو كان بالولاء. يبقى المقصود هنا بقى في الاولى يتكلم عن حكم الولاء ذاته، هل الولاء يلزم فيه اتحاد الدينين، اتحاد الدين بين السيد وبين العبد؟ فقال هنا بأنه لا يلزم، إذ لا يلزم أو اختلاف الدين لا يقطع النسب، فهذا مع أمه المشركة، هذا مع أبيه الكافر، هذا مع كذا كذا، مع وجود هذا ثابت، كذلك أيضا ولا إيه ثابت، لكن هل يرث به بقى أم لا يرث؟ اللي هي الخلاف بين أهل العلم.